نحن أولى بموسى منكم.
خطبة لفضيلة الشيخ
أحمد السيسي، والآن مع بداية الخطبة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، في الصحيحين من رواية ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد اليهود صياما في يوم عاشوراء، فسأل عن ذلك فقالوا: إنه يوم أنجى الله تعالى قومه وأهلك فيه فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا لله ونحن نصومه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نحن أولى بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال: أحتسب على الله تعالى أن يكفر السنة التي قبله. وفي صحيح مسلم أيضا من رواية ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صام يوم عاشوراء فقال الصحابة: يا رسول الله، إنه يوم تعظمه يهود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا كان العام القابل صمنا التاسع بإذن الله، فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم من قابل. هذه الأحاديث فيها فضيلة صيام يوم عاشوراء، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث الأول أنه أولى بموسى من اليهود وأمر بصيامه شكرا لله تبارك وتعالى، تحقيقا لمبدأ الولاية والنصرة بين المؤمنين. فدين الإسلام هو الدين الجامع الذي يجمع سائر الأنبياء وأتباع الأنبياء إلى يوم القيامة. فالله تبارك وتعالى ذكر أن الدين عنده هو الإسلام، والإسلام هو الدين الذي وصى به النبيون أبناءهم من بعدهم: ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل، أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. ويوسف عليه الصلاة والسلام يتوجه إلى ربه تبارك وتعالى داعيا راجيا فيقول: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. والله عز وجل ينادي على العباد منذ أمد بعيد: إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فدين الأنبياء وأتباع الأنبياء جميعا هو دين الإسلام، هو الملة التي ارتضاها الله تبارك وتعالى لسائر العالمين دينا. والولاية والنصرة لا بد أن تتحقق بين المسلمين في كل زمان ومكان. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: نحن أولى بموسى منهم، لأنه على الصراط المستقيم وصار على النهج الذي ارتضاه الله تبارك وتعالى للعالمين منهاجا، فأمر بصيام ذلك اليوم. وفي الحديث الثالث بين عليه الصلاة والسلام مبدأ في غاية الأهمية، وهو مبدأ مخالفة أهل الكتاب. فالمسلمون لهم شرع جامع ونهج متميز لا بد أن يكون واضحا كل الوضوح في حفظ كل إنسان مسلم، أن الله تبارك وتعالى أنعم عليه بهذه الشريعة وأكملها وأتمها. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالله عز وجل أكمل لنا هذه الشرعة. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يضرس في نفوس أتباعه هذا المبدأ العظيم، مبدأ مخالفة المغضوب عليهم والضالين من اليهود والنصارى وسائر المشركين. فإذا كان من قابل ثم اليوم التاسع بإذن الله حتى لا نتشبه باليهود. فأصبح الأمر على ذلك أن السنة هي صيام يوم التاسع والعاشر من المحرم، شكرا لنعمة الله على إنجاء موسى واقتفاء لأثر النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي صامه وسن للناس صيامه وسن لهم أن يقرنوا يوما آخر قبله أو بعده لمن فاته اليوم التاسع أن يصوم يوما بعد اليوم العاشر حتى لا يقع في مشابهة المشركين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عدت بالسيف بين يدي الساعة، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. فالشريعة تأمرنا جميعا ألا نتشبه بأعداء الله تبارك وتعالى. فاليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالين، نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن مثل هذه الأحاديث لا تستعد المسلم على غيره من غير المسلمين، وإنما ترسم له الطريق الموصلة إلى الله تبارك وتعالى، تعلمه منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعبد ربه تبارك وتعالى على بصيرة، حتى يقف على حقيقة جلية الأمر الذي بعث به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فنحن كمسلمين نقرأ في كل ركعة نقفها بين يدي الله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر أوضح بيان، فقال: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. فنحن إذن نتبرأ إلى الله تبارك وتعالى من هدي المغضوب عليهم والضالين، ونسأل ربنا تبارك وتعالى في كل ركعة أن يهدينا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله تبارك وتعالى عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. الأمة الإسلامية التي وعت هذا الدرس جيدا أمعنت في مخالفة اليهود والنصارى، والنبي صلى الله عليه وسلم سن لنا سنن الهدى التي نتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى، فنهانا أن نتشبه باليهود والنصارى في أي أمر من أمور حياتنا، سواء كان عقيدة أو عبادة أو سياسة أو اقتصادا أو اجتماعا. أمرنا أن نكون متميزين، فقال: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: إنه لا يقوم بدين الله إلا من حاطه من جميع جوانبه وقال للصحابة كونوا في الناس شامة، يعني علامة براقة واضحة ظاهرة، كونوا متميزين من بين سائر البشر بإسلامكم وبشرعكم. فنهانا عليه الصلاة والسلام أن نبدأ اليهود والنصارى بالسلام، فقال لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدهم في الطريق فاضطروه إلى أضيقه. إن هذا ليس من باب الإيذاء أو الاعتداء، إنما من باب لفت نفسية هذا الرجل إلى ما هو عليه من ضلال، لأنه افتأت على الله تبارك وتعالى ونسب له الولد ونسب له من الإلحاد والشرك ما تبرأ منه القرآن الكريم ومن قائله وتوعدهم عليه بالعذاب الأليم وباللعائن والغضب في الحياة الدنيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا هذا الأمر جيدا، ليعلم المسلم أن له منهاجا فريدا واضح المعالم والقسمات لا بد أن يتبعه في إبان حياته الدنيا حتى يصل إلى الله تبارك وتعالى في سلام. ولذلك يحارب اليهود والنصارى في هذه الأيام، يحاربون لطمس هوية المسلم، لطمس عقيدته، بتشويه هذا المبدأ الأصيل، مبدأ الولاء والبراء، مبدأ تميز المسلم في سمته وهذه وسلوكه واعتقاده وأخلاقه وآدابه وجميع مناحي حياته. يقولون نريد تأهيل الإسلام لموافقة قوانين العصر الحديث. الإسلام لا يحتاج إلى تأهيل من هؤلاء، الإسلام مهيأ ومؤهل لأن يقود البشرية منذ اللحظة الأولى التي طفعت فيها شمس الإسلام على هذه الحياة. لا يحتاج الإسلام إلى تأهيل من قوم ضالين مضلين كافرين بالله تبارك وتعالى، يريدون تشوية الإسلام واختزال تعاليم الإسلام واختزال شرائع الله تبارك وتعالى وإخراج دين علماني لا يمت إلى دين الله بصلة إلى العباد، ليقول لهم هذا هو الإسلام المطور، هذا هو الإسلام المحسن، تجديد الخطاب الديني، تجديد التشريعات. يعترضون على تشريعات الجهاد والعلاقات الدولية والسياسة الدولية التي هي شامة بين تشريعات الإسلام في تاريخ الأمم والشعوب. عقيدة الولاء والبراء يعدونها من باب الاعتداء على الحريات ونحو ذلك. لا، الإسلام لا يحجر على الحرية، بل الإسلام هو دين الحرية. وفهم العباد من دين الإسلام أنه بعث به النبي صلى الله عليه وسلم لتحرير البشرية التائهة الضالة التي ترصف في قيود الإلحاد والوثنية والجاهلية. ولذلك لما وقف ربعي بن عامر رضي الله تعالى عنه بين يدي رستم قال من بعثكم؟ قال الله. الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله الواحد القهار، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. هذه هي الثورة التحريرية الكبرى التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم، هذه هي الحرية الحقيقية، تحرير الإنسان من آثار الوثنية والجاهلية والإلحاد والعبودية بغير الله تبارك وتعالى. أن يكون المرء على بينة وذكر من دين الله عز وجل، أن يتوجه بالشعائر التعبدية إلى الله تبارك وتعالى. إفراد الله عز وجل بحق التوحيد والتشريع والملك والحاكمية، فالله تبارك وتعالى هو المستأهل لذلك، لا رب سواه ولا شريك له في ملكه ولا في حكمه ولا في آلائه ولا في آياته ولا في أسمائه ولا في صفاته. فالذين يدعون الآن أنهم يريدون تأهيل الإسلام لمواكبة العصر الحديث، نقول له إن الإسلام هو الذي صنع العصر الحديث. الإسلام أشرقت شمسه على قوم ضلال تائهين في بيداء الكفر والفسوق والعصيان، فأخرجهم من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، وارتقى بالبشرية السائية والضالة والمرتكسة في أوحال الإلحاد والوثنية، ارتقى بها إلى أسمى معالم الحضارة. ولذلك يحاربون الإسلام الآن، لأن الإسلام أخذ شق طريقة وسط عالم الكفر ليفرض نفسه هناك. فأفاق هؤلاء الناس على دين الله عز وجل، تشرق شمسه على أرضهم في عقر دارهم، بعد أن غزوا هذا العالم الإسلامي، بعد أن جاءت الأساطيل والجيوش فحطت ركابها هنا في قلب عالم الإسلام، واحتلوا رقعة العالم الإسلامي تقريبا في القرن المنصرم، حتى يئدوا صحوة الإسلام في قلب عالم الإسلام، وحتى يفرضوا العلمانية التي هي اللادينية، أي أنها تفصل الدين تماما عن حياة البشر، وتفصل الحكم الإلهي عن دنيا البشر. صنعوا ذلك ثم رحلوا عن بلادنا بعد أن غرزوا أسنابا وتلاميذا لهم في قلب عالم الإسلام، إذا بالإسلام يغب من جديد، وإذا بالإسلام يشق طريقه في قلب وفي عقر عالم الكفر نفسه. ولذلك ارتعى هؤلاء البشر، لقد جاءوا في القرن المنصرف فرفعوا عقيرتهم صد عن سبيل الله تبارك وتعالى. لما نزل اللورد كرومر إلى أرض مصر، كان أول تصريح أدلى به أن قال: جئت لأمحو ثلاث، جئت لأمحو ثلاث، القرآن والكعبة والأزهر. جاء من قلب أرض الأنجلوساكسون إلى قلب مصر ليمحو ثلاث: القرآن والكعبة والأزهر. وبعد قرن كامل من عمر الزمن ما استطاع أن يمحو القرآن ولا الكعبة، وإن كان استطاع أن يعبث في قوانين الأزهر، رغم أن الأزهر استعصى على هجمات المحتلين عبر العصور الإسلامية المختلفة. هكذا كانوا يتعاملون مع العالم الإسلامي. إن الجيش الذي شق طريقه إلى مدينة القدس وقف قائده في طلف وغرور اسمه اللورد الليمبي، يقول: الآن انتهت الحروب الصليبية. إنهم لا ينسون قطرة الحروب الصليبية. حتى بوش يرفع عقيرته في قرن 21 قائلا: إنها حرب صليبية طويلة الأمد. لا ينسون الصليب، ولا ينسون تخلف عباد الصليب، ولا ينسون همجية أهل الصليب، رغم تتابع القرون على هذه الهجمات البربرية التي قاد الصليبيون لاستئصال شأفة المسلمين في قلب العالم الإسلامي. الآن انتهت الحروب الصليبية. ماذا قال الجنرال كورو؟ أريدكم أن تستجروا مثل هذه العبارات وألا تنسوها، لأنها تبين لكم حقيقة هؤلاء الذين يدعون الإخاء والمساواة والعلمانية والحرية، وأن الدين لا يمت إلى أفعالهم بصلة. لا، هؤلاء صليبيون حقدة على دين الله تبارك وتعالى. الرجل الذي فتح مدينة دمشق قائد فرنسي اسمه كورو، كان أول ما بدأ به عندما دخل دمشق أن سأل عن مكان قبر صلاح الدين الأيوبي، ثم ذهب إليه فركله بقدمه وقال: ها قد عدت يا صلاح الدين. أي أن ثارات عباد الصليب لم تطمس معالمها من أذهان وقلوب هؤلاء البشر، رغم مرور مئات السنين، إلا أنهم لا ينسون أن صلاح الدين الأيوبي وحد الأمة الإسلامية وطرد هؤلاء من قلب عالم الإسلام، وخرجوا كالكلاب من قلب العالم الإسلامي يجرون سيول الخيبة والخسارة والهوان. لا ينسون صلاح الدين الأيوبي، كأن أمثالهم من بعدهم حلفوا أن يبعثوا الحقد نيرانا وينتقموا. هذه حضارتهم، الشر يملأها، ماتت على طرحها الأخلاق والشيم. أرأيت إلى أعداء الله تبارك وتعالى كيف يتعاملون معنا على وفق منهاج واضح خطط له عبر مئات السنين؟ عداء كامل لدين الله تبارك وتعالى. انهم يطرحون الان الاستفتاءات على الشعوب الاوروبية لمحاولة انتزاع الجنسيات الاوروبية ممن ينتمون الى دين الاسلام، لانهم اصبحوا كثرة كافرة تؤرق حكومات هذه الشعوب، لان المسلمين سيصبحون اغلبية في معظم القارة الاوروبية باذن الله تبارك وتعالى. أرأيت إلى عظمة الإسلام وإلى عبقرية هذه الشريعة، يشق طريقه من غير معونة من المسلمين، رغم تضعضع أركان دولة الإسلام، رغم تفرق المسلمين، رغم تشرذم أهل الدين، إلا أن الله تبارك وتعالى تكفل بحفظ دينه وبنصرة كتابه، ولذلك يحرز تقدما في كل يوم من أيام الله تبارك وتعالى. ولذلك نهانا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام عن التشبه بأعداء الله تبارك وتعالى. لابد أن يكون لك كإنسان مسلم نهج واضح في حياتك، في تقاليدك، في عاداتك، في ثقافتك، في حضارتك، في تطوراتك، في اقتصادك واجتماعك وسياستك ورياضتك، وفي كل أمر من أمور الحياة لابد أن تخضع لهذا المقياس الواضح والقسطاس المستقيم. لابد أن توزن كل تفوراتنا وأفكارنا في ميزان الشريعة الإسلامية، لنطرح منها ما كان مصادما لكتاب الله وهدي رسوله عليه الصلاة والسلام، ولنعمل بعد ذلك بكل ما يتفق ويتفق ويتواءم مع تشريعات أنزلها الله تبارك وتعالى، لتكون صالحة لكل زمان ومكان وهداية للبشرية عبر العصور. رسول الله صلى الله عليه وسلم تنبأ بأن هذه الأمة سيحدث فيها خلل عقائدي، وبأن الهزيمة النفسية ستشق طريقها إلى قلوب ضعاف الإيمان من المسلمين، فقال عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فقال الناس: يا رسول الله، اليهود والنصارى. فقال: ومن الناس إلا هم؟ أي أن المسلمين ستعتريهم فترات ضعف عقائدي يضطرون من خلالها إلى الانبهار بما عند الكافرين من زهرة الحياة الدنيا وغيرها من مباهج الحياة. ما هكذا أراد الله تبارك وتعالى لهذه الأمة أن تعمر الدنيا وتخرب الآخرة، بل نهى رسوله صلى الله عليه وسلم عن النظر إلى ما عند الكافرين، فقال: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. الآن المسلمون في المشارق والمغارب يسيل لعابهم إلى ما يأتي من بلاد الكافرين، فأصبحت الحضارة حضارتهم، وأصبح المستورد من عند هؤلاء الناس يسبب هزيمة نفسية، لأنه المعتمد عند جمهور عريض من أبناء الأمة الإسلامية. ويا ليت الأمر توقف عند مباهج الحياة والصناعات، لا، بل تعدى ذلك إلى التشريعات والسياسات والقوانين، وفيها ما فيها من الكفر والفسوق والعصيان، وفيها ما فيها من التمرد على شرع الله تبارك وتعالى. فإذا بنا نسير كالأنعام خلف هؤلاء الضالين الحيارى الذين لا يوجد لهم شرع ولا يؤمنون بإله، عاشوا للحياة الدنيا، استعملوا سنن الله الكونية، عملوا ودأبوا فآتاهم الله تبارك وتعالى جزاءهم في هذه الحياة. أما نحن المسلمين فلنا شرع ولنا دين، كلما اقتربنا من هذه الشريعة كلما تحضرت الأمة وتقدمت وسنا منكم.
خطبة لفضيلة الشيخ
أحمد السيسي، والآن مع بداية الخطبة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، في الصحيحين من رواية ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد اليهود صياما في يوم عاشوراء، فسأل عن ذلك فقالوا: إنه يوم أنجى الله تعالى فيه موسى وقومه، وأهلك فيه فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا لله ونحن نصومه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نحن أولى بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال: أحتسب على الله تعالى أن يكفر السنة التي قبله. وفي صحيح مسلم أيضا من رواية ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صام يوم عاشوراء فقال الصحابة: يا رسول الله، إنه يوم تعظمه يهود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا كان العام القابل صمنا التاسع بإذن الله، فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم من قابل. هذه الأحاديث فيها فضيلة صيام يوم عاشوراء، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث الأول أنه أولى بموسى من اليهود، وأمر بصيامه شكرا لله تبارك وتعالى، تحقيقا لمبدأ الولاية والنصرة بين المؤمنين. فدين الإسلام هو الدين الجامع الذي يجمع سائر الأنبياء وأتباع الأنبياء إلى يوم القيامة. فالله تبارك وتعالى ذكر أن الدين عنده هو الإسلام، والإسلام هو الدين الذي وصى به النبيون أبناءهم من بعدهم: ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل، أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. ويوسف عليه الصلاة والسلام يتوجه إلى ربه تبارك وتعالى داعيا راجيا فيقول: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. والله عز وجل ينادي على العباد منذ أمد بعيد: إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فدين الأنبياء وأتباع الأنبياء جميعا هو دين الإسلام، هو الملة التي ارتضاها الله تبارك وتعالى لسائر العالمين دينا. والولاية والنصرة لا بد أن تتحقق بين المسلمين في كل زمان ومكان. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: نحن أولى بموسى منهم، لأنه على الصراط المستقيم، وصار على النهج الذي ارتضاه الله تبارك وتعالى للعالمين منهاجا، فأمر بصيام ذلك اليوم. وفي الحديث الثالث بين عليه الصلاة والسلام مبدأ في غاية الأهمية، وهو مبدأ مخالفة أهل الكتاب. فالمسلمون لهم شرع جامع ونهج متميز لا بد أن يكون واضحا كل الوضوح في حفظ كل إنسان مسلم، أن الله تبارك وتعالى أنعم علي بهذه الشريعة وأكملها وأتمها. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالله عز وجل أكمل لنا هذه الشرعة، ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يضرس في نفوس أتباعه هذا المبدأ العظيم، مبدأ مخالفة المغضوب عليهم والضالين من اليهود والنصارى وسائر المشركين. فإذا كان من قابل ثم اليوم التاسع بإذن الله حتى لا نتشبه باليهود. فأصبح الأمر على ذلك أن السنة هي صيام يوم التاسع والعاشر من المحرم، شكرا لنعمة الله على إنجاء موسى واقتفاء لأثر النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي صامه وسن للناس صيامه، وسن لهم أن يقرنوا يوما آخر قبله أو بعده لمن فاته اليوم التاسع أن يصوم يوما بعد اليوم العاشر حتى لا يقع في مشابهة المشركين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عدت بالسيف بين يدي الساعة، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. فالشريعة تأمرنا جميعا ألا نتشبه بأعداء الله تبارك وتعالى، فاليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالين، نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن مثل هذه الأحاديث لا تستعدي المسلم على غيره من غير المسلمين، وإنما ترسم له الطريق الموصلة إلى الله تبارك وتعالى، تعلمه منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعبد ربه تبارك وتعالى على بصيرة، حتى يقف على حقيقة جلية الأمر الذي بعث به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فنحن كمسلمين نقرأ في كل ركعة نقفها بين يدي الله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر أوضح بيان، فقال: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. فنحن إذن نتبرأ إلى الله تبارك وتعالى من هدي المغضوب عليهم والضالين، ونسأل ربنا تبارك وتعالى في كل ركعة أن يهدينا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله تبارك وتعالى عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. الأمة الإسلامية التي وعت هذا الدرس جيدا أمعنت في مخالفة اليهود والنصارى، والنبي صلى الله عليه وسلم سن لنا سنن الهدى التي نتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى، فنهانا أن نتشبه باليهود والنصارى في أي أمر من أمور حياتنا، سواء كان عقيدة أو عبادة أو سياسة أو اقتصادا أو اجتماعا. أمرنا أن نكون متميزين، فقال: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: إنه لا يقوم بدين الله إلا من حاطه من جميع جوانبه. وقال للصحابة: كونوا في الناس شامة، يعني علامة براقة واضحة ظاهرة، كونوا متميزين من بين سائر البشر بإسلامكم وبشرعكم. فنهانا عليه الصلاة والسلام أن نبدأ اليهود والنصارى بالسلام، فقال: لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدهم في الطريق فاضطروه إلى أضيقه، إن هذا ليس من باب الإيذاء أو الاعتداء، إنما من باب لفت نفسية هذا الرجل إلى ما هو عليه من ضلال، لأنه افتأت على الله تبارك وتعالى ونسب له الولد ونسب له من الإلحاد والشرك ما تبرأ منه القرآن الكريم ومن قائله وتوعدهم عليه بالعذاب الأليم وباللعائن والغضب في الحياة الدنيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا هذا الأمر جيدا، ليعلم المسلم أن له منهاجا فريدا واضح المعالم والقسمات لا بد أن يتبعه في إبان حياته الدنيا حتى يصل إلى الله تبارك وتعالى في سلام. ولذلك يحارب اليهود والنصارى في هذه الأيام، يحاربون لطمس هوية المسلم، لطمس عقيدته، لتشويه هذا المبدأ الأصيل، مبدأ الولاء والبراء، مبدأ تميز المسلم في سمته وهذه وسلوقه واعتقاده وأخلاقه وآدابه وجميع مناحي حياته. يقولون نريد تأهيل الإسلام لموافقة قوانين العصر الحديث. الإسلام لا يحتاج إلى تأهيل من هؤلاء، الإسلام مهيأ ومؤهل لأن يقود البشرية منذ اللحظة الأولى التي طفعت فيها شمس الإسلام على هذه الحياة. لا يحتاج الإسلام إلى تأهيل من قوم ضالين مضلين كافرين بالله تبارك وتعالى، يريدون تشوية الإسلام واختزال تعاليم الإسلام واختزال شرائع الله تبارك وتعالى وإخراج دين علماني لا يمت إلى دين الله بصلة إلى العباد، ليقول لهم هذا هو الإسلام المطور، هذا هو الإسلام المحسن، تجديد الخطاب الديني، تجديد التشريعات. يعترضون على تشريعات الجهاد والعلاقات الدولية والسياسة الدولية التي هي شامة بين تشريعات الإسلام في تاريخ الأمم والشعوب. عقيدة الولاء والبراء يعدونها من باب الاعتداء على الحريات ونحو ذلك. لا، الإسلام لا يحجر على الحرية، بل الإسلام هو دين الحرية. وفهم العباد من دين الإسلام أنه بعث به النبي صلى الله عليه وسلم لتحرير البشرية التائهة الضالة التي ترصف في قيود الإلحاد والوثنية والجاهلية. ولذلك لما وقف ربعي بن عامر رضي الله تعالى عنه بين يدي رستم قال: من بعثكم؟ قال: الله. الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله الواحد القهار، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. هذه هي الثورة التحريرية الكبرى التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم، هذه هي الحرية الحقيقية، تحرير الإنسان من آثار الوثنية والجاهلية والإلحاد والعبودية لغير الله تبارك وتعالى. أن يكون المرء على بينة وذكر من دين الله عز وجل، أن يتوجه بالشعائر التعبدية إلى الله تبارك وتعالى، إفراد الله عز وجل بحق التوحيد والتشريع والملك والحاكمية. فالله تبارك وتعالى هو المستأهل لذلك، لا رب سواه ولا شريك له في ملكه ولا في حكمه ولا في آلائه ولا في آياته ولا في أسمائه ولا في صفاته. فالذين يدعون الآن أنهم يريدون تأهيل الإسلام لمواكبة العصر الحديث، نقول له إن الإسلام هو الذي صنع العصر الحديث. الإسلام أشرقت شمسه على قوم ضلال تائهين في بيداء الكفر والفسوق والعصيان، فأخرجهم من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، وارتقى بالبشرية التائهة والضالة والمرتكسة في أوحال الإلحاد والوثنية، ارتقى بها إلى أسمى معالم الحضارة. ولذلك يحاربون الإسلام الآن، لأن الإسلام أخذ شق طريقة وسط عالم الكفر ليفرض نفسه هناك. فأفاق هؤلاء الناس على دين الله عز وجل تشرق شمسه على أرضهم في عقر دارهم بعد أن غزوا هذا العالم الإسلامي، بعد أن جاءت الأساطيل والجيوش فحطت ركابها هنا في قلب عالم الإسلام واحتلوا رقعة العالم الإسلامي تقريبا في القرن المنصرم حتى يئدوا صحوة الإسلام في قلب عالم الإسلام وحتى يطردوا العلمانية التي هي اللا دينية، أي أنها تفصل الدين تماما عن حياة البشر وتفصل الحكم الإلهي عن دنيا البشر. صنعوا ذلك ثم رحلوا عن بلادنا بعد أن غرزوا أسنابا وتلاميذا لهم في قلب عالم الإسلام، إذا بالإسلام يغب من جديد وإذا بالإسلام يشق طريقه في قلب وفي عقر عالم الكفر نفسه. ولذلك ارتعى هؤلاء البشر، لقد جاءوا في القرن المنصرف فرفعوا عقيرتهم صد عن سبيل الله تبارك وتعالى. لما نزل اللورد كرومر الى ارض مصر كان اول تصريح ادلى به ان قال جئت لامحو ثلاث القرآن والكعبة والازهر. جاء من قلب ارض الانجلو ساكسون الى قلب مصر ليمحو ثلاث القرآن والكعبة والازهر. وبعد قرن كامل من عمر الزمن ما استطاع ان يمحو القرآن ولا الكعبة، وان كان استطاع ان يعبث في قوانين الازهر رغم ان الازهر استعصى على هجمات المحتلين عبر العصور الاسلامية المختلفة. هكذا كانوا يتعاملون مع العالم الاسلامي. ان الجيش الذي شق طريقه الى مدينة القدس وقف قائده في طلف وغرور اسمه اللورد الليمبي يقول الان انتهت الحروب الصليبية، انهم لا ينسون قطرة الحروب الصليبية. حتى بوش يرفع عقيرته في قرن 21 قائلا انها حرب صليبية طويلة الامد، لا ينسون الصليب ولا ينسون تخلف عباد الصليب ولا ينسون همجية اهل الصليب رغم تتابع القرون على هذه الهجمات البربرية التي قاد الصليبيون لاستئصال شأفة المسلمين في قلب العالم الاسلامي. الان انتهت الحروب الصليبية. ماذا قال الجنرال كورو؟ اريدكم ان تستجروا مثل هذه العبارات وان لا تنسوها لانها تبين لكم حقيقة هؤلاء الذين يدعون الاخاء والمساواة والعلمانية والحرية وان الدين لا يمت الى افعالهم بصلة. لا، هؤلاء صليبيون حقدة على دين الله تبارك وتعالى. الرجل الذي فتح مدينة دمشق قائد فرنسي اسمه كورو كان اول ما بدأ به عندما دخل دمشق ان سأل عن مكان قبر صلاح الدين الايوبي، ثم ذهب اليه فركله بقدمه وقال ها قد عدت يا صلاح الدين، اي ان ثارات عباد الصليب لم تطمس معالمها من اذهان وقلوب هؤلاء البشر رغم مرور مئات السنين، الا انهم لا ينسون ان صلاح الدين الايوبي وحد الامة الاسلامية وطرد هؤلاء من قلب عالم الاسلام وخرجوا كالكلاب من قلب العالم الاسلامي يجرون سيول الخيبة والخسارة والهوان. لا ينسون صلاح الدين الايوبي، كأن امثالهم من بعدهم حلفوا ان يبعثوا الحقد نيرانا وينتقموا. هذه حضارتهم الشر يملؤها، ماتت على طرحها الاخلاق والشيم. ارأيت الى اعداء الله تبارك وتعالى كيف يتعاملون معنا على وفق منهاج واضح خطط له عبر مئات السنين، عداء كامل لدين الله تبارك وتعالى. انهم يطرحون الان الاستفتاءات على الشعوب الاوروبية لمحاولة انتزاع الجنسيات الاوروبية ممن ينتمون الى دين الاسلام، لانهم اصبحوا كثرة كافرة تؤرق حكومات هذه الشعوب، لان المسلمين سيصبحون اغلبية في معظم القارة الاوروبية باذن الله تبارك وتعالى. ارأيت أرأيت إلى عظمة الإسلام وإلى عبقرية هذه الشريعة يشق طريقه من غير معونة من المسلمين، رغم تضعضع أركان دولة الإسلام، رغم تفرق المسلمين، رغم تشرذم أهل الدين، إلا أن الله تبارك وتعالى تكفل بحفظ دينه وبنصرة كتابه، ولذلك يحرز تقدما في كل يوم من أيام الله تبارك وتعالى. ولذلك نهانا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام عن التشبه بأعداء الله تبارك وتعالى. لابد أن يكون لك كإنسان مسلم نهج واضح في حياتك، في تقاليدك، في عاداتك، في ثقافتك، في حضارتك، في تطوراتك، في اقتصادك واجتماعك وسياستك ورياضتك، وفي كل أمر من أمور الحياة لابد أن تخضع لهذا المقياس الواضح والقسطاس المستقيم. لابد أن توزن كل تفوراتنا وأفكارنا في ميزان الشريعة الإسلامية، لنطرح منها ما كان مصادما لكتاب الله وهدي رسوله عليه الصلاة والسلام، ونعمل بعد ذلك بكل ما يتفق ويتفق ويتوائم مع تشريعات أنزلها الله تبارك وتعالى، لتكون صالحة لكل زمان ومكان وهداية للبشرية عبر العصور. رسول الله صلى الله عليه وسلم تنبأ بأن هذه الأمة سيحدث فيها خلل عقائدي، وبأن الهزيمة النفسية ستشق طريقها إلى قلوب ضعاف الإيمان من المسلمين، فقال عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فقال الناس: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ فقال: ومن الناس إلا هم؟ أي أن المسلمين ستعتريهم فترات ضعف عقائدي يضطرون من خلالها إلى الانبهار بما عند الكافرين من زهرة الحياة الدنيا وغيرها من مباهج الحياة. ما هكذا أراد الله تبارك وتعالى لهذه الأمة أن تعمر الدنيا وتخرب الآخرة، بل نهى رسوله صلى الله عليه وسلم عن النظر إلى ما عند الكافرين، فقال: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. الآن المسلمون في المشارق والمغارب يسيل لعابهم إلى ما يأتي من بلاد الكافرين، فأصبحت الحضارة حضارتهم، وأصبح المستورد من عند هؤلاء الناس يسبب هزيمة نفسية لأنه المعتمد عند جمهور عريض من أبناء الأمة الإسلامية. ويا ليت الأمر توقف عند مباهج الحياة والصناعات، لا، بل تعدى ذلك إلى التشريعات والسياسات والقوانين، وفيها ما فيها من الكفر والفسوق والعصيان، وفيها ما فيها من التمرد على شرع الله تبارك وتعالى. فإذا بنا نسير كالأنعام خلف هؤلاء الضالين الحيارى الذين لا يوجد لهم شرع ولا يؤمنون بإله، عاشوا للحياة الدنيا، استعملوا سنن الله الكونية، عملوا ودأبوا فآتاهم الله تبارك وتعالى جزاءهم في هذه الحياة. أما نحن المسلمين فلنا شرع ولنا دين، كلما اقتربنا من هذه الشريعة كلما تحضرت الأمة وتقدمت
لفضيلة الشيخ
أحمد السيسي. والآن مع بداية الخطبة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد في الصحيحين من رواية ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد اليهود صياما في يوم عاشوراء فسأل عن ذلك فقالوا إنه يوم أنجى الله تعالى فيه موسى وقومه وأهلك فيه فرعون وقومه فصامه موسى شكرا لله ونحن نصومه فقال النبي عليه الصلاة والسلام نحن أولى بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال أحتسب على الله تعالى أن يكفر السنة التي قبله وفي صحيح مسلم أيضا من رواية ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صام يوم عاشوراء فقال الصحابة يا رسول الله إنه يوم تعظمه يهود فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا كان العام القابل صمنا التاسع بإذن الله فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم من قابل هذه الأحاديث فيها فضيلة صيام يوم عاشوراء والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث الأول أنه أولى بموسى من اليهود وأمر بصيامه شكرا لله تبارك وتعالى تحقيقا لمبدأ الولاية والنصرة بين المؤمنين فدين الإسلام هو الدين الجامع الذي يجمع سائر الأنبياء وأتباع الأنبياء إلى يوم القيامة فالله تبارك وتعالى ذكر أن الدين عنده هو الإسلام والإسلام هو الدين الذي وصى به النبيون أبناءهم من بعدهم ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون ويوسف عليه الصلاة والسلام يتوجه إلى ربه تبارك وتعالى داعيا راجيا فيقول توفني مسلما وألحقني بالصالحين والله عز وجل ينادي على العباد منذ أمد بعيد إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين فدين الأنبياء وأتباع الأنبياء جميعا هو دين الإسلام هو الملة التي ارتضاها الله تبارك وتعالى لسائر العالمين دينا والولاية والنصرة لا بد أن تتحقق بين المسلمين في كل زمان ومكان ولذلك قال عليه الصلاة والسلام نحن أولى بموسى منهم لأنه على الصراط المستقيم وصار على النهج الذي ارتضاه الله تبارك وتعالى للعالمين منهاجا فأمر بصيام ذلك اليوم وفي الحديث الثالث بين عليه الصلاة والسلام مبدأ في غاية الأهمية وهو مبدأ مخالفة أهل الكتاب فالمسلمون لهم شرع جامع ونهج متميز لا بد أن يكون واضحا كل الوضوح في حفظ كل إنسان مسلم أن الله تبارك وتعالى أنعم عليه بهذه الشريعة وأكملها وأتمها اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالله عز وجل أكمل لنا هذه الشرعة، ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يضرس في نفوس أتباعه هذا المبدأ العظيم، مبدأ مخالفة المغضوب عليهم والضالين من اليهود والنصارى وسائر المشركين. فإذا كان من قابل ثم اليوم التاسع بإذن الله حتى لا نتشبه باليهود. فأصبح الأمر على ذلك أن السنة هي صيام يوم التاسع والعاشر من المحرم، شكرا لنعمة الله على إنجاء موسى واقتفاء لأثر النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي صامه وسن للناس صيامه وسن لهم أن يقرنوا يوما آخر قبله أو بعده لمن فاته اليوم التاسع أن يصوم يوما بعد اليوم العاشر حتى لا يقع في مشابهة المشركين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عدت بالسيف بين يدي الساعة، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. فالشريعة تأمرنا جميعا ألا نتشبه بأعداء الله تبارك وتعالى، فاليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالين، نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن مثل هذه الأحاديث لا تستعد المسلم على غيره من غير المسلمين، وإنما ترسم له الطريق الموصلة إلى الله تبارك وتعالى، تعلمه منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعبد ربه تبارك وتعالى على بصيرة، حتى يقف على حقيقة جلية الأمر الذي بعث به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فنحن كمسلمين نقرأ في كل ركعة نقفها بين يدي الله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر أوضح بيان، فقال: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. فنحن إذن نتبرأ إلى الله تبارك وتعالى من هدي المغضوب عليهم والضالين، ونسأل ربنا تبارك وتعالى في كل ركعة أن يهدينا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله تبارك وتعالى عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. الأمة الإسلامية التي وعت هذا الدرس جيدا أمعنت في مخالفة اليهود والنصارى، والنبي صلى الله عليه وسلم سن لنا سنن الهدى التي نتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى، فنهانا أن نتشبه باليهود والنصارى في أي أمر من أمور حياتنا، سواء كان عقيدة أو عبادة أو سياسة أو اقتصادا أو اجتماعا. أمرنا أن نكون متميزين، فقال: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: إنه لا يقوم بدين الله إلا من حاطه من جميع جوانبه. وقال للصحابة: كونوا في الناس شامة، يعني علامة براقة واضحة ظاهرة، كونوا متميزين من بين سائر البشر بإسلامكم وبشرعكم. فنهانا عليه الصلاة والسلام أن نبدأ اليهود والنصارى بالسلام، فقال: لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدهم في الطريق فاضطروه إلى أضيقه. إن هذا ليس من باب الإيذاء أو الاعتداء، إنما من باب لفت نفسية هذا الرجل إلى ما هو عليه من ضلال، لأنه ابتأت على الله تبارك وتعالى ونسب له الولد ونسب له من الإلحاد والشرك ما تبرأ منه القرآن الكريم ومن قائله، وتوعدهم عليه بالعذاب الأليم وباللعائن والغضب في الحياة الدنيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا هذا الأمر جيدا، ليعلم المسلم أن له منهاجا فريدا واضح المعالم والقسمات لابد أن يتبعه في إبان حياته الدنيا حتى يصل إلى الله تبارك وتعالى في سلام. ولذلك يحارب اليهود والنصارى في هذه الأيام، يحاربون لطمس هوية المسلم، لطمس عقيدته، لتشويه هذا المبدأ الأصيل، مبدأ الولاء والبراء، مبدأ تميز المسلم في سمته وهذه وسلوكه واعتقاده وأخلاقه وآدابه وجميع مناحي حياته. يقولون نريد تأهيل الإسلام لموافقة قوانين العصر الحديث. الإسلام لا يحتاج إلى تأهيل من هؤلاء، الإسلام مهيأ ومؤهل لأن يقود البشرية منذ اللحظة الأولى التي طفعت فيها شمس الإسلام على هذه الحياة. لا يحتاج الإسلام إلى تأهيل من قوم ضالين مضلين كافرين بالله تبارك وتعالى، يريدون تشويه الإسلام واختزال تعاليم الإسلام واختزال شرائع الله تبارك وتعالى وإخراج دين علماني لا يمت إلى دين الله بصلة إلى العباد، ليقول لهم هذا هو الإسلام المطور، هذا هو الإسلام المحسن. تجديد الخطاب الديني، تجديد التشريعات، يعترضون على تشريعات الجهاد والعلاقات الدولية والسياسة الدولية التي هي شامة بين تشريعات الإسلام في تاريخ الأمم والشعوب. عقيدة الولاء والبراء يعدونها من باب الاعتداء على الحريات ونحو ذلك. لا، الإسلام لا يحصر على الحرية، بل الإسلام هو دين الحرية. وفهم العباد من دين الإسلام أنه بعث به النبي صلى الله عليه وسلم لتحرير البشرية التائهة الضالة التي ترصف في قيود الإلحاد والوثنية والجاهلية. ولذلك لما وقف ربعي بن عامر رضي الله تعالى عنه بين يدي رستم قال: من بعثكم؟ قال: الله. الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله الواحد القهار، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. هذه هي الثورة التحريرية الكبرى التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم، هذه هي الحرية الحقيقية، تحرير الإنسان من آثار الوثنية والجاهلية والإلحاد والعبودية لغير الله تبارك وتعالى. أن يكون المرء على بينة وذكر من دين الله عز وجل، أن يتوجه بالشعائر التعبدية إلى الله تبارك وتعالى. إفراد الله عز وجل بحق التوحيد والتشريع والملك والحاكمية، الله تبارك وتعالى هو المستأهل لذلك، لا رب سواه ولا شريك له في ملكه ولا في حكمه ولا في آلائه ولا في آياته ولا في أسمائه ولا في صفاته. فالذين يدعون الآن أنهم يريدون تأهيل الإسلام لمواكبة العصر الحديث، نقول لهم إن الإسلام هو الذي صنع العصر الحديث. الإسلام أشرقت شمسه على قوم ضلال تائهين في بيداء الكفر والفسوق والعصيان، فأخرجهم من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، وارتقى بالبشرية التائهة والضالة والمرتكسة في أوحال الإلحاد والوثنية، ارتقى بها إلى أسمى معالم الحضارة. ولذلك يحاربون الإسلام الآن، لأن الإسلام أخذ شق طريقة وسط عالم الكفر ليفرض نفسه هناك. فأفاق هؤلاء الناس على دين الله عز وجل، تشرق شمسه على أرضهم في عقر دارهم، بعد أن غزوا هذا العالم الإسلامي، بعد أن جاءت الأساطيل والجيوش فحطت ركابها هنا في قلب عالم الإسلام، واحتلوا رقعة العالم الإسلامي تقريبا في القرن المنصرم، حتى يئدوا صحوة الإسلام في قلب عالم الإسلام، وحتى يفرضوا العلمانية التي هي اللادينية، أي أنها تفصل الدين تماما عن حياة البشر، وتفصل الحكم الإلهي عن دنيا البشر، صنعوا ذلك ثم رحلوا عن بلادنا بعد أن غرزوا أسنابا وتلاميذا لهم في قلب عالم الإسلام، إذا بالإسلام يغب من جديد، وإذا بالإسلام يشق طريقه في قلب وفي عقل عالم الكفر نفسه. ولذلك ارتعى هؤلاء البشر، لقد جاءوا في القرن المنصرف فرفعوا عقيرتهم صد عن سبيل الله تبارك وتعالى. لما نزل اللورد كرومر الى ارض مصر كان اول تصريح ادلى به ان قال: جئت لامحو ثلاث، جئت لامحو ثلاث، القرآن والكعبة والازهر. جاء من قلب ارض الانجلوساكسون الى قلب مصر ليمحو ثلاث: القرآن والكعبة والأزهر. وبعد قرن كامل من عمر الزمن ما استطاع أن يمحو القرآن ولا الكعبة، وإن كان استطاع أن يعبث في قوانين الأزهر، رغم أن الأزهر استعصى على هجمات المحتلين عبر العصور الإسلامية المختلفة. هكذا كانوا يتعاملون مع العالم الإسلامي. إن الجيش الذي شق طريقه إلى مدينة القدس وقف قائده في طلف وغرور اسمه اللورد الليمبي، يقول: الآن انتهت الحروب الصليبية. إنهم لا ينسون قطرة الحروب الصليبية. حتى بوش يرفع عقيرته في قرن 21 قائلا: إنها حرب صليبية طويلة الأمد. لا ينسون الصليب، ولا ينسون تخلف عباد الصليب، ولا ينسون همجية أهل الصليب، رغم تتابع القرون على هذه الهجمات البربرية التي قادها الصليبيون لاستئصال شأفة المسلمين في قلب العالم الإسلامي. الآن انتهت الحروب الصليبية. ماذا قال الجنرال كورو؟ أريدكم أن تستجروا مثل هذه العبارات وأن لا تنسوها، لأنها تبين لكم حقيقة هؤلاء الذين يدعون الإخاء والمساواة والعلمانية والحرية وأن الدين لا يمد إلى أفعالهم بصلة. لا، هؤلاء صليبيون حقدة على دين الله تبارك وتعالى. الرجل الذي فتح مدينة دمشق قائد فرنسي اسمه كورو، كان أول ما بدأ به عندما دخل دمشق أن سأل عن مكان قبر صلاح الدين الأيوبي، ثم ذهب إليه فركله بقدمه وقال: ها قد عدت يا صلاح الدين. أي أن ثارات عباد الصليب لم تطمس معالمها من أذهان وقلوب هؤلاء البشر رغم مرور مئات السنين، إلا أنهم لا ينسون أن صلاح الدين الأيوبي وحد الأمة الإسلامية وطرد هؤلاء من قلب عالم الإسلام، وخرجوا كالكلاب من قلب العالم الإسلامي يجرون سيول الخيبة والخسارة والهوان. لا ينسون صلاح الدين الأيوبي. كأن أمثالهم من بعدهم حلفوا أن يبعثوا الحقد نيرانا وينتقموا. هذه حضارتهم، الشر يملؤها، ماتت على صرحها الأخلاق والشيم. أرأيت إلى أعداء الله تبارك وتعالى كيف يتعاملون معنا على وفق منهاج واضح خطط له عبر مئات السنين، عداء كامل لدين الله تبارك وتعالى. انهم يطرحون الان الاستفتاءات على الشعوب الاوروبية لمحاولة انتزاع الجنسيات الاوروبية ممن ينتمون الى دين الاسلام، لانهم اصبحوا كثرة كافرة تؤرق حكومات هذه الشعوب، لان المسلمين سيصبحون اغلبية في معظم القارة الاوروبية باذن الله تبارك وتعالى. أرأيت إلى عظمة الإسلام وإلى عبقرية هذه الشريعة يشق طريقه من غير معونة من المسلمين، رغم تضعضع أركان دولة الإسلام، رغم تفرق المسلمين، رغم تشرذم أهل الدين، إلا أن الله تبارك وتعالى تكفل بحفظ دينه وبنصرة كتابه، ولذلك يحرز تقدما في كل يوم من أيام الله تبارك وتعالى. ولذلك نهانا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام عن التشبه بأعداء الله تبارك وتعالى. لابد أن يكون لك كإنسان مسلم نهج واضح في حياتك، في تقاليدك، في عاداتك، في ثقافتك، في حضارتك، في تطوراتك،
في اقتصادك واجتماعك وسياستك ورياضتك وفي كل امر من امور الحياة لا بد ان تخضع لهذا المقياس الواضح والقسطاس المستقيم. لا بد ان توزن كل تفوراتنا وافكارنا في ميزان الشريعة الاسلامية لنصطرح منها ما كان مصادما لكتاب الله وهدي رسوله عليه الصلاة والسلام ولنعمل بعد ذلك بكل ما يتفق ويتفق ويتواءم مع تشريعات انزلها الله تبارك وتعالى لتكون صالحة لكل زمان ومكان وهداية للبشرية عبر العصور. رسول الله صلى الله عليه وسلم تنبأ بأن هذه الأمة سيحدث فيها خلل عقائدي وبأن الهزيمة النفسية ستشق طريقها إلى قلوب ضعاف الإيمان من المسلمين. فقال عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فقال الناس: يا رسول الله، اليهود والنصارى. فقال: ومن الناس إلا هم؟ أي أن المسلمين ستعتريهم فترات ضعف عقائدي يضطرون من خلالها إلى الانبهار بما عند الكافرين من زهرة الحياة الدنيا وغيرها من مباهج الحياة. ما هكذا أراد الله تبارك وتعالى لهذه الأمة أن تعمر الدنيا وتخرب الآخرة، بل نهى رسوله صلى الله عليه وسلم عن النظر إلى ما عند الكافرين فقال: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. الآن المسلمون في المشارق والمغارب يسيل لعابهم إلى ما يأتي من بلاد الكافرين، فأصبحت الحضارة حضارتهم، وأصبح المستورد من عند هؤلاء الناس يسبب هزيمة نفسية لأنه المعتمد عند جمهور عريض من أبناء الأمة الإسلامية. ويا ليت الأمر توقف عند مباهج الحياة والصناعات، لا، بل تعدى ذلك إلى التشريعات والسياسات والقوانين، وفيها ما فيها من الكفر والفسوق والعصيان، وفيها ما فيها من التمرد على شرع الله تبارك وتعالى. فإذا بنا نسير كالأنعام خلف هؤلاء الضالين الحيارى الذين لا يوجد لهم شرع ولا يؤمنون بإله، عاشوا للحياة الدنيا، استعملوا سنن الله الكونية، عملوا ودأبوا فآتاهم الله تبارك وتعالى جزاءهم في هذه الحياة. أما نحن المسلمين فلنا شرع ولنا دين، كلما اقتربنا من هذه الشريعة كلما تحضرت الأمة وتقدمت
أحمد السيسي. والآن مع بداية الخطبة:
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، في الصحيحين من رواية ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد اليهود صياما في يوم عاشوراء، فسأل عن ذلك فقالوا: إنه يوم أنجى الله تعالى فيه موسى وقومه، وأهلك فيه فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا لله ونحن نصومه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نحن أولى بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال: أحتسب على الله تعالى أن يكفر السنة التي قبله. وفي صحيح مسلم أيضا من رواية ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صام يوم عاشوراء فقال الصحابة: يا رسول الله، إنه يوم تعظمه يهود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا كان العام القابل صمنا التاسع بإذن الله، فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم من قابل. هذه الأحاديث فيها فضيلة صيام يوم عاشوراء، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث الأول أنه أولى بموسى من اليهود وأمر بصيامه شكرا لله تبارك وتعالى، تحقيقا لمبدأ الولاية والنصرة بين المؤمنين. فدين الإسلام هو الدين الجامع الذي يجمع سائر الأنبياء وأتباع الأنبياء إلى يوم القيامة. فالله تبارك وتعالى ذكر أن الدين عنده هو الإسلام، والإسلام هو الدين الذي وصى به النبيون أبناءهم من بعدهم. ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل، أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. ويوسف عليه الصلاة والسلام يتوجه إلى ربه تبارك وتعالى داعيا راجيا فيقول: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. والله عز وجل ينادي على العباد منذ أمد بعيد: إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فدين الأنبياء وأتباع الأنبياء جميعا هو دين الإسلام، هو الملة التي ارتضاها الله تبارك وتعالى لسائر العالمين دينا. والولاية والنصرة لا بد أن تتحقق بين المسلمين في كل زمان ومكان. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: نحن أولى بموسى منهم، لأنه على الصراط المستقيم، وصار على النهج الذي ارتضاه الله تبارك وتعالى للعالمين منهاجا، فأمر بصيام ذلك اليوم. وفي الحديث الثالث بين عليه الصلاة والسلام مبدأ في غاية الأهمية، وهو مبدأ مخالفة أهل الكتاب. فالمسلمون لهم شرع جامع ونهج متميز لا بد أن يكون واضحا كل الوضوح في حفظ كل إنسان مسلم. أن الله تبارك وتعالى أنعم عليه بهذه الشريعة وأكملها وأتمها: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالله عز وجل أكمل لنا هذه الشرعة. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يضرس في نفوس أتباعه هذا المبدأ العظيم، مبدأ مخالفة المغضوب عليهم والضالين من اليهود والنصارى وسائر المشركين. فإذا كان من قابل ثم اليوم التاسع بإذن الله حتى لا نتشبه باليهود. فأصبح الأمر على ذلك أن السنة هي صيام يوم التاسع والعاشر من المحرم
شكرا لنعمة الله على إنجاء موسى واقتفاء لأثر النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي صامه وسن للناس صيامه وسن لهم أن يقرنوا يوما آخر قبله أو بعده لمن فاته اليوم التاسع أن يصوم يوما بعد اليوم العاشر حتى لا يقع في مشابهة المشركين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عدت بالسيف بين يدي الساعة، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. فالشريعة تأمرنا جميعا ألا نتشبه بأعداء الله تبارك وتعالى، فاليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالين، نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن مثل هذه الأحاديث لا تستعدي المسلم على غيره من غير المسلمين، وإنما ترسم له الطريق الموصلة إلى الله تبارك وتعالى، تعلمه منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعبد ربه تبارك وتعالى على بصيرة، حتى يقف على حقيقة جلية الأمر الذي بعث به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فنحن كمسلمين نقرأ في كل ركعة نقفها بين يدي الله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر أوضح بيان، فقال: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. فنحن إذن نتبرأ إلى الله تبارك وتعالى من هدي المغضوب عليهم والضالين، ونسأل ربنا تبارك وتعالى في كل ركعة أن يهدينا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله تبارك وتعالى عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. الأمة الإسلامية التي وعت هذا الدرس جيدا أمعنت في مخالفة اليهود والنصارى، والنبي صلى الله عليه وسلم سن لنا سنن الهدى التي نتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى، فنهانا أن نتشبه باليهود والنصارى في أي أمر من أمور حياتنا، سواء كان عقيدة أو عبادة أو سياسة أو اقتصادا أو اجتماعا. أمرنا أن نكون متميزين، فقال: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: إنه لا يقوم بدين الله إلا من حاطه من جميع جوانبه. وقال للصحابة: كونوا في الناس شامة، يعني علامة براقة واضحة ظاهرة، كونوا متميزين من بين سائر البشر بإسلامكم وبشرعكم. فنهانا عليه الصلاة والسلام أن نبدأ اليهود والنصارى بالسلام، فقال: لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدهم في الطريق فاضطروه إلى أضيقه. إن هذا ليس من باب الإيذاء أو الاعتداء، إنما من باب لفت نفسية هذا الرجل إلى ما هو عليه من ضلال، لأنه افتأت على الله تبارك وتعالى ونسب له الولد، ونسب له من الإلحاد والشرك ما تبرأ منه القرآن الكريم ومن قائله وتوعدهم عليه بالعذاب الأليم وباللعائن والغضب في الحياة الدنيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا هذا الأمر جيدا، ليعلم المسلم أن له منهاجا فريدا واضح المعالم والقسمات لا بد أن يتبعه في إبان حياته الدنيا حتى يصل إلى الله تبارك وتعالى في سلام. ولذلك يحارب اليهود والنصارى في هذه الأيام، يحاربون لطمس هوية المسلم، لطمس عقيدته، لتشويه هذا المبدأ الأصيل، مبدأ الولاء والبراء، مبدأ تميز المسلم في سمته وهذه وسلوكه واعتقاده وأخلاقه وآدابه وجميع مناحي حياته. يقولون: نريد تأهيل الإسلام لموافقة قوانين العصر الحديث، الإسلام لا يحتاج إلى تأهيل من هؤلاء. الإسلام مهيأ ومؤهل لأن يقود البشرية منذ اللحظة الأولى التي طفعت فيها شمس الإسلام على هذه الحياة. لا يحتاج الإسلام إلى تأهيل من قوم ضالين مضلين كافرين بالله تبارك وتعالى يريدون تشويه الإسلام واختزال تعاليم الإسلام واختزال شرائع الله تبارك وتعالى وإخراج دين علماني لا يمت إلى دين الله بصلة إلى العباد ليقول لهم هذا هو الإسلام المطور، هذا هو الإسلام المحسن. تجديد الخطاب الديني، تجديد التشريعات، يعترضون على تشريعات الجهاد والعلاقات الدولية والسياسة الدولية التي هي شامة بين تشريعات الإسلام في تاريخ الأمم والشعوب. عقيدة الولاء والبراء يعدونها من باب الاعتداء على الحريات ونحو ذلك. لا، الإسلام لا يحجر على الحرية، بل الإسلام هو دين الحرية. وفهم العباد من دين الإسلام أنه بعث به النبي صلى الله عليه وسلم لتحرير البشرية التائهة الضالة التي ترصف في قيود الإلحاد والوثنية والجاهلية. ولذلك لما وقف ربعي بن عامر رضي الله تعالى عنه بين يدي رستم قال: من بعثكم؟ قال: الله. الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله الواحد القهار، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. هذه هي الثورة التحريرية الكبرى التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم. هذه هي الحرية الحقيقية، تحرير الإنسان من آثار الوثنية والجاهلية والإلحاد والعبودية بغير الله تبارك وتعالى. أن يكون المرء على بينة وذكر من دين الله عز وجل، أن يتوجه بالشعائر التعبدية إلى الله تبارك وتعالى، إفراد الله عز وجل بحق التوحيد والتشريع والملك والحاكمية. الله تبارك وتعالى هو المستأهل لذلك، لا رب سواه ولا شريك له في ملكه ولا في حكمه ولا في آلائه ولا في آياته ولا في أسمائه ولا في صفاته. فالذين يدعون الآن أنهم يريدون تأهيل الإسلام لمواكبة العصر الحديث، نقول له إن الإسلام هو الذي صنع العصر الحديث. الإسلام أشرقت شمسه على قوم ضلال تائهين في بيداء الكفر والفسوق والعصيان، فأخرجهم من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، وارتقى بالبشرية التائهة والضالة والمرتكسة في أوحال الإلحاد والوثنية، ارتقى بها إلى أسمى معالم الحضارة. ولذلك يحاربون الإسلام الآن، لأن الإسلام أخذ شق طريقة وفق عالم الكفر ليفرض نفسه هناك. فأفاق هؤلاء الناس على دين الله عز وجل تشرق شمسه على أرضهم في عقر دارهم، بعد أن غزوا هذا العالم الإسلامي، بعد أن جاءت الأساطيل والجيوش فحطت ركابها هنا في قلب عالم الإسلام، واحتلوا رقعة العالم الإسلامي تقريبا في القرن المنصرم حتى يئدوا صحوة الإسلام في قلب عالم الإسلام، وحتى يطردوا العلمانية التي هي اللادينية، أي أنها تفصل الدين تماما عن حياة البشر وتفصل الحكم الإلهي عن دنيا البشر. صنعوا ذلك ثم رحلوا عن بلادنا بعد أن غرزوا أسنابا وتلاميذا لهم في قلب عالم الإسلام. إذا بالإسلام يغب من جديد، وإذا بالإسلام يشق طريقه في قلب وفي عقر عالم الكفر نفسه. ولذلك ارتعى هؤلاء البشر، لقد جاءوا في القرن المنصرف فرفعوا عقيرتهم صد عن سبيل الله تبارك وتعالى. لما نزل اللورد كرومر إلى أرض مصر كان أول تصريح أدلى به أن قال: جئت لأمحو ثلاث القرآن والكعبة والأزهر. جاء من قلب أرض الأنجلوساكسون إلى قلب مصر ليمحو ثلاث: القرآن والكعبة والأزهر. وبعد قرن كامل من عمر الزمن ما استطاع ان يمحو القرآن ولا الكعبة، وان كان استطاع ان يعبث في قوانين الازهر، رغم ان الازهر استعصى على هجمات المحتلين عبر العصور الاسلامية المختلفة. هكذا كانوا يتعاملون مع العالم الاسلامي. ان الجيش الذي شق طريقه الى مدينة القدس وقف قائده في طلف وغرور اسمه اللورد الليمبي يقول: الان انتهت الحروب الصليبية. انهم لا ينسون قطرة الحروب الصليبية. حتى بوش يرفع عطيرته في قرن 21 قائلا انها حرب صليبية طويلة الامد. لا ينسون الصليب، ولا ينسون تخلف عباد الصليب، ولا ينسون همجية اهل الصليب رغم تتابع القرون على هذه الهجمات البربرية التي قادها الصليبيون لاستئصال شأفة المسلمين في قلب العالم الاسلامي. الان انتهت الحروب الصليبية. ماذا قال الجنرال كورو؟ اريدكم ان تستجروا مثل هذه العبارات وان لا تنسوها، لانها تبين لكم حقيقة هؤلاء الذين يدعون الاخاء والمساواة والعلمانية والحرية وان الدين لا يمد الى افعالهم بصلة. لا، هؤلاء صليبيون حقدة على دين الله تبارك وتعالى. الرجل الذي فتح مدينة دمشق قائد فرنسي اسمه كورو، كان اول ما بدأ به عندما دخل دمشق ان سأل عن مكان قبر صلاح الدين الايوبي، ثم ذهب اليه فركله بقدمه وقال: ها قد عدنا يا صلاح الدين. اي ان ثارات عباد الصليب لم تطمس معالمها من اذهان وقلوب هؤلاء البشر رغم مرور مئات السنين، الا انهم لا ينسون ان صلاح الدين الايوبي وحد الامة الاسلامية وطرد هؤلاء من قلب عالم الاسلام، وخرجوا كالكلاب من قلب العالم الاسلامي يمرون ذيول الخيبة والخسارة والهوان. لا ينسون صلاح الدين الايوبي. كأن امثالهم من بعدهم حلفوا ان يبعثوا الحقد نيرانا وينتقموا. هذه حضارتهم، الشر يملؤها، ماتت على صرحها الاخلاق والشيم. ارأيت الى اعداء الله تبارك وتعالى كيف يتعاملون معنا على وفق منهاج واضح خطط له عبر مئات السنين. عداء كامل لدين الله تبارك وتعالى. انهم يطرحون الان الاستفتاءات على الشعوب الاوروبية لمحاولة انتزاع الجنسيات الاوروبية ممن ينتمون الى دين الاسلام، لانهم اصبحوا كثرة كافرة تؤرق حكومات هذه الشعوب، لان المسلمين سيصبحون اغلبية في معظم القارة الاوروبية باذن الله تبارك وتعالى. أرأيت إلى عظمة الإسلام وإلى عبقرية هذه الشريعة يشق طريقه من غير معونة من المسلمين، رغم تضعضع أركان دولة الإسلام، رغم تفرق المسلمين، رغم تشرذم أهل الدين، إلا أن الله تبارك وتعالى تكفل بحفظ دينه وبنصرة كتابه، ولذلك يحرز تقدما في كل يوم من أيام الله تبارك وتعالى. ولذلك نهانا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام عن التشبه بأعداء الله تبارك وتعالى. لابد أن يكون لك كإنسان مسلم نهج واضح في حياتك، في تقاليدك، في عاداتك، في ثقافتك، في حضارتك، في تطوراتك، في اقتصادك واجتماعك وسياستك ورياضتك، وفي كل امر من امور الحياة لابد ان تخضع لهذا المقياس الواضح والقسطاس المستقيم. لابد ان توزن كل تفوراتنا وافكارنا في ميزان الشريعة الاسلامية لنطرح منها ما كان مصادما لكتاب الله وهدي رسوله عليه الصلاة والسلام، ولنعمل بعد ذلك بكل ما يتسق ويتفق ويتوائم مع تشريعات انزلها الله تبارك وتعالى لتكون صالحة لكل زمان ومكان وهداية للبشرية عبر العصور. رسول الله صلى الله عليه وسلم تنبأ بأن هذه الأمة سيحدث فيها خلل عقائدي، وبأن الهزيمة النفسية ستشق طريقها إلى قلوب ضعاف الإيمان من المسلمين. فقال عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فقال الناس: يا رسول الله، اليهود والنصارى. فقال: ومن الناس إلا هم؟ أي أن المسلمين ستعتريهم فترات ضعف عقائدي يضطرون من خلالها إلى الانبهار بما عند الكافرين من زهرة الحياة الدنيا وغيرها من مباهج الحياة. ما هكذا أراد الله تبارك وتعالى لهذه الأمة، أن تعمر الدنيا وتخرب الآخرة. بل نهى رسوله صلى الله عليه وسلم عن النظر إلى ما عند الكافرين، فقال: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. الآن المسلمون في المشارق والمغارب يسيل لعابهم إلى ما يأتي من بلاد الكافرين، فأصبحت الحضارة حضارتهم، وأصبح المستورد من عند هؤلاء الناس يسبب هزيمة نفسية لأنه المعتمد عند جمهور عريض من أبناء الأمة الإسلامية. ويا ليت الأمر توقف عند مباهج الحياة والصناعات، لا، بل تعدى ذلك إلى التشريعات والسياسات والقوانين، وفيها ما فيها من الكفر والفسوق والعصيان، وفيها ما فيها من التمرد على شرع الله تبارك وتعالى. فإذا بنا نسير كالأنعام خلف هؤلاء الضالين الحيارة الذين لا يوجد لهم شرع ولا يؤمنون بإله، عاشوا للحياة الدنيا، استعملوا سنن الله الكونية، عملوا ودأبوا فآتاهم الله تبارك وتعالى جزاءهم في هذه الحياة. أما نحن المسلمين فلنا شرع ولنا دين، كلما اقتربنا من هذه الشريعة كلما تحضرت الأمة وتقدمت.
مع بداية الخطبة:
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، في الصحيحين من رواية ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد اليهود صياما في يوم عاشوراء، فسأل عن ذلك فقالوا: إنه يوم أنجى الله تعالى فيه موسى وقومه، وأهلك فيه فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا لله ونحن نصومه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام:
نحن أولى بموسى منكم، فقامه وأمر بصيامه. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال: أحتسب على الله تعالى أن يكفر السنة التي قبله. وفي صحيح مسلم أيضا من رواية ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صام يوم عاشوراء فقال الصحابة: يا رسول الله إنه يوم تعظمه يهود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا كان العام القابل صمنا التاسع بإذن الله، فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم من قابل. هذه الأحاديث فيها فضيلة صيام يوم عاشوراء. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث الأول أنه أولى بموسى من اليهود وأمر بصيامه شكرا لله تبارك وتعالى، تحقيقا لمبدأ الولاية والنصرة بين المؤمنين. فدين الإسلام هو الدين الجامع الذي يجمع سائر الأنبياء وأتباع الأنبياء إلى يوم القيامة. فالله تبارك وتعالى ذكر أن الدين عنده هو الإسلام، والإسلام هو الدين الذي وصى به النبيون أبناءهم من بعدهم. ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. ويوسف عليه الصلاة والسلام يتوجه إلى ربه تبارك وتعالى داعيا راجيا فيقول: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. والله عز وجل ينادي على العباد منذ أمد بعيد: إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فدين الأنبياء وأتباع الأنبياء جميعا هو دين الإسلام، هو الملة التي ارتضاها الله تبارك وتعالى لسائر العالمين دينا. والولاية والنصرة لا بد أن تتحقق بين المسلمين في كل زمان ومكان. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: نحن أولى بموسى منهم، لأنه على الصراط المستقيم وصار على النهج الذي ارتضاه الله تبارك وتعالى للعالمين منهاجا، فأمر بصيام ذلك اليوم. وفي الحديث الثالث بيّن عليه الصلاة والسلام مبدأ في غاية الأهمية، وهو مبدأ مخالفة أهل الكتاب. فالمسلمون لهم شرع جامع ونهج متميز لا بد أن يكون واضحا كل الوضوح في حفظ كل إنسان مسلم، أن الله تبارك وتعالى أنعم عليه بهذه الشريعة وأكملها وأتمها. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالله عز وجل أكمل لنا هذه الشرعة. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يطرس في نفوس أتباعه هذا المبدأ العظيم، مبدأ مخالفة المغضوب عليهم والضالين من اليهود والنصارى وسائر المشركين. فإذا كان من قابل ثم اليوم التاسع بإذن الله حتى لا نتشبه باليهود. فأصبح الأمر على ذلك أن السنة هي صيام يوم التاسع والعاشر من المحرم، شكرا لنعمة الله على إنجاء موسى واقتفاء لأثر النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي صامه وسن للناس صيامه، وسن لهم أن يقرنوا يوما آخر قبله أو بعده لمن فاته اليوم التاسع أن يصوم يوما بعد اليوم العاشر حتى لا يقع في مشابهة المشركين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عدت بالسيف بين يدي الساعة، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. فالشريعة تأمرنا جميعا ألا نتشبه بأعداء الله تبارك وتعالى، فاليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالين، نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن مثل هذه الأحاديث لا تستعدي المسلم على غيره من غير المسلمين، وإنما ترسم له الطريق الموصلة إلى الله تبارك وتعالى، تعلمه منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعبد ربه تبارك وتعالى على بصيرة، حتى يقف على حقيقة جلية الأمر الذي بعث به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فنحن كمسلمين نقرأ في كل ركعة نقفها بين يدي الله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر أوضح بيان، فقال: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. فنحن إذن نتبرأ إلى الله تبارك وتعالى من هدي المغضوب عليهم والضالين، ونسأل ربنا تبارك وتعالى في كل ركعة أن يهدينا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله تبارك وتعالى عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. الأمة الإسلامية التي وعت هذا الدرس جيدا أمعنت في مخالفة اليهود والنصارى، والنبي صلى الله عليه وسلم سن لنا سنن الهدى التي نتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى، فنهانا أن نتشبه باليهود والنصارى في أي أمر من أمور حياتنا، سواء كان عقيدة أو عبادة أو سياسة أو اقتصادا أو اجتماعا. أمرنا أن نكون متميزين، فقال: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: إنه لا يقوم بدين الله إلا من حاطه من جميع جوانبه. وقال للصحابة: كونوا في الناس شامة، يعني علامة براقة واضحة ظاهرة، كونوا متميزين من بين سائر البشر بإسلامكم وبشرعكم. فنهانا عليه الصلاة والسلام أن نبدأ اليهود والنصارى بالسلام، فقال: لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدهم في الطريق فاضطروه إلى أضيقه. إن هذا ليس من باب الإيذاء أو الاعتداء، إنما من باب لفت نفسية هذا الرجل إلى ما هو عليه من ضلال، لأنه ابتأت على الله تبارك وتعالى ونسب له الولد، ونسب له من الإلحاد والشرك ما تبرأ منه القرآن الكريم ومن قائله، وتوعدهم عليه بالعذاب الأليم وباللعائن والغضب في الحياة الدنيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا هذا الأمر جيدا، ليعلم المسلم أن له منهاجا فريدا واضح المعالم والقسمات لا بد أن يتبعه في إبان حياته الدنيا حتى يصل إلى الله تبارك وتعالى في سلام. ولذلك يحارب اليهود والنصارى في هذه الأيام، يحاربون لطمس هوية المسلم، لطمس عقيدته، لتشويه هذا المبدأ الأصيل، مبدأ الولاء والبراء، مبدأ تميز المسلم في سمته وهذه وسلوقه واعتقاده وأخلاقه وآدابه وجميع مناحي حياته. يقولون: نريد تأهيل الإسلام لموافقة قوانين العصر الحديث. الإسلام لا يحتاج إلى تأهيل من هؤلاء، الإسلام مهيأ ومؤهل لأن يقود البشرية منذ اللحظة الأولى التي طفعت فيها شمس الإسلام على هذه الحياة. لا يحتاج الإسلام إلى تأهيل من قوم ضالين مضلين كافرين بالله تبارك وتعالى، يريدون تشويه الإسلام واختزال تعاليم الإسلام واختزال شرائع الله تبارك وتعالى، وإخراج دين علماني لا يمت إلى دين الله بصلة إلى العباد، ليقول لهم: هذا هو الإسلام المطور، هذا هو الإسلام المحسن، تجديد الخطاب الديني، تجديد التشريعات، يعترضون على تشريعات الجهاد والعلاقات الدولية والسياسة الدولية التي هي شامة بين تشريعات الإسلام في تاريخ الأمم والشعوب. عقيدة الولاء والبراء يعدونها من باب الاعتداء على الحريات ونحو ذلك. لا، الإسلام لا يحجر على الحرية، بل الإسلام هو دين الحرية. وفهم العباد من دين الإسلام أنه بعث به النبي صلى الله عليه وسلم لتحرير البشرية التائهة الضالة التي ترصف في قيود الإلحاد والوثنية والجاهلية. ولذلك لما وقف ربعي بن عامر رضي الله تعالى عنه بين يدي رستم قال: من بعثكم؟ قال: الله. الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله الواحد القهار، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. هذه هي الثورة التحريرية الكبرى التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم. هذه هي الحرية الحقيقية، تحرير الإنسان من آثار الوثنية والجاهلية والإلحاد والعبودية لغير الله تبارك وتعالى. أن يكون المرء على بينة وذكر من دين الله عز وجل، أن يتوجه بالشعائر التعبدية إلى الله تبارك وتعالى. إفراد الله عز وجل بحق التوحيد والتشريع والملك والحاكمية، فالله تبارك وتعالى هو المستأهل لذلك، لا رب سواه ولا شريك له في ملكه ولا في حكمه ولا في آلائه ولا في آياته ولا في أسمائه ولا في صفاته. فالذين يدعون الآن أنهم يريدون تأهيل الإسلام لمواكبة العصر الحديث، نقول له إن الإسلام هو الذي صنع العصر الحديث. الإسلام أشرقت شمسه على قوم ضلال تائهين في بيداء الكفر والفسوق والعصيان، فأخرجهم من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، وارتقى بالبشرية التائهة والضالة والمرتكسة في أوحال الإلحاد والوثنية، ارتقى بها إلى أسمى معالم الحضارة. ولذلك يحاربون الإسلام الآن، لأن الإسلام أخذ شق طريقة وسط عالم الكفر ليفرض نفسه هناك. فأفاق هؤلاء الناس على دين الله عز وجل تشرق شمسه على أرضهم في عقر دارهم، بعد أن غزوا هذا العالم الإسلامي، بعد أن جاءت الأساطيل والجيوش فحطت ركابها هنا في قلب عالم الإسلام، واحتلوا رقعة العالم الإسلامي تقريبا في القرن المنصرم، حتى يئدوا صحوة الإسلام في قلب عالم الإسلام، وحتى يطردوا العلمانية التي هي لا دينية، أي أنها تفصل الدين تماما عن حياة البشر وتفصل الحكم الإلهي عن دنيا البشر. صنعوا ذلك ثم رحلوا عن بلادنا بعد أن غرزوا أسنابا وتلاميذا لهم في قلب عالم الإسلام. إذا بالإسلام يغب من جديد، وإذا بالإسلام يشق طريقه في قلب وفي عقر عالم الكفر نفسه. ولذلك ارتعى هؤلاء البشر، لقد جاءوا في القرن المنصرف فرفعوا عقيرته صد عن سبيل الله تبارك وتعالى. لما نزل اللورد كرومر إلى أرض مصر، كان أول تصريح أدلى به أن قال: جئت لأمحو ثلاث، جئت لأمحو ثلاث، القرآن والكعبة والأزهر. جاء من قلب أرض الأنجلوساكسون إلى قلب مصر ليمحو ثلاث: القرآن والكعبة والأزهر. وبعد قرن كامل من عمر الزمن ما استطاع أن يمحو القرآن ولا الكعبة، وإن كان استطاع أن يعبث في قوانين الأزهر، رغم أن الأزهر استعصى على هجمات المحتلين عبر العصور الإسلامية المختلفة. هكذا كانوا يتعاملون مع العالم الإسلامي. إن الجيش الذي شق طريقه إلى مدينة القدس وقف قائده في طلف وغرور اسمه اللورد الليمبي، يقول: الآن انتهت الحروب الصليبية. إنهم لا ينسون فترة الحروب الصليبية، حتى حتى بوش يرفع عطيرته في قرن 21 قائلا انها حرب صليبية طويلة الامد. لا ينسون الصليب ولا ينسون تخلف عباد الصليب ولا ينسون همجية اهل الصليب رغم تتابع القرون على هذه الهجمات البربرية التي قاد الصليبيون لاستئصال شأفة المسلمين في قلب العالم الاسلامي. الان انتهت الحروب الصليبية. ماذا قال الجنرال كورو؟ اريدكم ان تستجروا مثل هذه العبارات وان لا تنسوها لانها تبين لكم حقيقة هؤلاء الذين يدعون الاخاء والمساواة والعلمانية والحرية وان الدين لا يمد الى افعالهم بصلة. لا، هؤلاء صليبيون حقدا على دين الله تبارك وتعالى. الرجل الذي فتح مدينة دمشق قائد فرنسي اسمه كورو كان اول ما بدأ به عندما دخل دمشق ان سأل عن مكان قبر صلاح الدين الايوبي ثم ذهب اليه فركله بقدمه وقال ها قد عدنا يا صلاح الدين. اي ان ثارات عباد الصليب لم تطمس معالمها من اذهان وقلوب هؤلاء البشر رغم مرور مئات السنين الا انهم لا ينسون ان صلاح الدين الايوبي وحد الامة الاسلامية وطرد هؤلاء من قلب عالم الاسلام وخرجوا كالكلاب من قلب العالم الاسلامي يمرون سيول الخيبة والخسارة والهوان لا ينسون صلاح الدين الايوبي. كأن امثالهم من بعدهم حلفوا ان يبعثوا الحقد نيرانا وينتقموا. هذه حضارتهم الشر يملؤها ماتت على صرحها الاخلاق والشيم. ارأيت الى اعداء الله تبارك وتعالى كيف يتعاملون معنا على وفق منهاج واضح خطط له عبر مئات السنين. عداء كامل لدين الله تبارك وتعالى. انهم يطرحون الان الاستفتاءات على الشعوب الاوروبية لمحاولة انتزاع الجنسيات الاوروبية ممن ينتمون الى دين الاسلام لانهم اصبحوا كثرة كافرة تؤرق حكومات هذه الشعوب لان المسلمين سيصبحون اغلبية في معظم القارة الاوروبية باذن الله تبارك وتعالى. أرأيت إلى عظمة الإسلام وإلى عبقرية هذه الشريعة يشق طريقه من غير معونة من المسلمين رغم تضعضع أركان دولة الإسلام رغم تفرق المسلمين رغم تشرذم أهل الدين إلا أن الله تبارك وتعالى تكفل بحفظ دينه وبنصرة كتابه ولذلك يحرز تقدما في كل يوم من أيام الله تبارك وتعالى. ولذلك نهانا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام عن التشبه بأعداء الله تبارك وتعالى. لابد أن يكون لك كإنسان مسلم نهج واضح في حياتك في تقاليدك في عاداتك في ثقافتك في حضارتك في تطوراتك في اقتصادك واجتماعك وسياستك ورياضتك وفي كل امر من امور الحياة لابد ان تخضع لهذا المقياس الواضح والقسطاس المستقيم. لابد ان توزن كل تفوراتنا وافكارنا في ميزان الشريعة الاسلامية لنصرح منها ما كان مصادما لكتاب الله وهدي رسوله عليه الصلاة والسلام ولنعمل بعد ذلك بكل ما يتفق ويتفق ويتواءم مع تشريعات انزلها الله تبارك وتعالى لتكون صالحة لكل زمان ومكان وهداية للبشرية عبر العصور. رسول الله صلى الله عليه وسلم تنبأ بأن هذه الأمة سيحدث فيها خلل عقائدي وبأن الهزيمة النفسية ستشق طريقها إلى قلوب ضعاف الإيمان من المسلمين. فقال عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فقال الناس يا رسول الله اليهود والنصارى فقال ومن الناس إلا هم، أي أن المسلمين ستعتريهم فترات ضعف عقائدي يضطرون من خلالها إلى الانبهار بما عند الكافرين من زهرة الحياة الدنيا وغيرها من مباهج الحياة. ما هكذا أراد الله تبارك وتعالى لهذه الأمة أن تعمر الدنيا وتخرب الآخرة، بل نهى رسوله صلى الله عليه وسلم عن النظر إلى ما عند الكافرين فقال ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. الآن المسلمون في المشارق والمغارب يسيل لعابهم إلى ما يأتي من بلاد الكافرين، فأصبحت الحضارة حضارتهم، وأصبح المستورد من عند هؤلاء الناس يسبب هزيمة نفسية لأنه المعتمد عند جمهور عريض من أبناء الأمة الإسلامية. ويا ليت الأمر توقف عند مباهج الحياة والصناعات، لا، بل تعدى ذلك إلى التشريعات والسياسات والقوانين، وفيها ما فيها من الكفر والفسوق والعصيان، وفيها ما فيها من التمرد على شرع الله تبارك وتعالى. فإذا بنا نسير كالأنعام خلف هؤلاء الضالين الحيارة الذين لا يوجد لهم شرع ولا يؤمنون بإله، عاشوا للحياة الدنيا، استعملوا سنن الله الكونية، عملوا ودأبوا فآتاهم الله تبارك وتعالى جزاءهم في هذه الحياة. أما نحن المسلمين فلنا شرع ولنا دين، كلما اقتربنا من هذه الشريعة كلما تحضرت الأمة وتقدمت.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، في الصحيحين من رواية ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد اليهود صياما في يوم عاشوراء، فسأل عن ذلك فقالوا إنه يوم أنجى الله تعالى فيه موسى وقومه وأهلك فيه فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا لله ونحن نصومه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام نحن أولى بموسى منكم، فقامه وأمر بصيامه. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال أحتسب على الله تعالى أن يكفر السنة التي قبله. وفي صحيح مسلم أيضا من رواية ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صام يوم عاشوراء. فقال الصحابة يا رسول الله إنه يوم تعظمه يهود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا كان العام القابل صمنا التاسع بإذن الله فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم من قابل. هذه الأحاديث فيها فضيلة صيام يوم عاشوراء. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث الأول أنه أولى بموسى من اليهود وأمر بصيامه شكرا لله تبارك وتعالى تحقيقا لمبدأ الولاية والنصرة بين المؤمنين. فدين الإسلام هو الدين الجامع الذي يجمع سائر الأنبياء وأتباع الأنبياء إلى يوم القيامة. فالله تبارك وتعالى ذكر أن الدين عنده هو الإسلام، والإسلام هو الدين الذي وصى به النبيون أبناءهم من بعدهم ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. ويوسف عليه الصلاة والسلام يتوجه إلى ربه تبارك وتعالى داعيا راجيا فيقول توفني مسلما وألحقني بالصالحين. والله عز وجل ينادي على العباد منذ أمد بعيد إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فدين الأنبياء وأتباع الأنبياء جميعا هو دين الإسلام، هو الملة التي ارتضاها الله تبارك وتعالى لسائر العالمين دينا. والولاية والنصرة لا بد أن تتحقق بين المسلمين في كل زمان ومكان. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام نحن أولى بموسى منهم، لأنه على الصراط المستقيم وصار على النهج الذي ارتضاه الله تبارك وتعالى للعالمين منهاجا، فأمر بصيام ذلك اليوم. وفي الحديث الثالث بين عليه الصلاة والسلام مبدأ في غاية الأهمية وهو مبدأ مخالفة أهل الكتاب. فالمسلمون لهم شرع جامع ونهج متميز لا بد أن يكون واضحا كل الوضوح في حفظ كل إنسان مسلم، أن الله تبارك وتعالى أنعم عليه بهذه الشريعة وأكملها وأتمها. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالله عز وجل أكمل لنا هذه الشرعة. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يطرس في نفوس أتباعه هذا المبدأ العظيم، مبدأ مخالفة المغضوب عليهم والضالين من اليهود والنصارى وسائر المشركين. فإذا كان من قابل ثم اليوم التاسع بإذن الله حتى لا نتشبه باليهود. فأصبح الأمر على ذلك أن السنة هي صيام يوم التاسع والعاشر من المحرم شكرا لنعمة الله على إنجاء موسى واقتفاء لأثر النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي صامه وسن للناس صيامه وسن لهم أن يقرنوا يوما آخر قبله أو بعده لمن فاته اليوم التاسع أن يصوم يوما بعد اليوم العاشر حتى لا يقع في مشابهة المشركين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عدت بالسيف بين يدي الساعة وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم. فالشريعة تأمرنا جميعا ألا نتشبه بأعداء الله تبارك وتعالى. فاليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالين نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن مثل هذه الأحاديث لا تستعدي المسلم على غيره من غير المسلمين، وإنما ترسم له الطريق الموصلة إلى الله تبارك وتعالى، تعلمه منهاج رسول الله
صلى الله عليه وسلم حتى يعبد ربه تبارك وتعالى على بصيرة، حتى يقف على حقيقة جلية الأمر الذي بعث به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فنحن كمسلمين نقرأ في كل ركعة نقفها بين يدي الله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر أوضح بيان، فقال: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. فنحن إذن نتبرأ إلى الله تبارك وتعالى من هدي المغضوب عليهم والضالين، ونسأل ربنا تبارك وتعالى في كل ركعة أن يهدينا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله تبارك وتعالى عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. الأمة الإسلامية التي وعت هذا الدرس جيدا أمعنت في مخالفة اليهود والنصارى، والنبي صلى الله عليه وسلم سن لنا سنن الهدى التي نتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى، فنهانا أن نتشبه باليهود والنصارى في أي أمر من أمور حياتنا، سواء كان عقيدة أو عبادة أو سياسة أو اقتصادا أو اجتماعا. أمرنا أن نكون متميزين، فقال: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: إنه لا يقوم بدين الله إلا من حاطه من جميع جوانبه. وقال للصحابة: كونوا في الناس شامة، يعني علامة براقة واضحة ظاهرة، كونوا متميزين من بين سائر البشر بإسلامكم وبشرعكم. فنهانا عليه الصلاة والسلام أن نبدأ اليهود والنصارى بالسلام، فقال: لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدهم في الطريق فاضطروه إلى أضيقه. إن هذا ليس من باب الإيذاء أو الاعتداء، إنما من باب لفت نفسية هذا الرجل إلى ما هو عليه من ضلال، لأنه ابتأت على الله تبارك وتعالى ونسب له الولد ونسب له من الإلحاد والشرك ما تبرأ منه القرآن الكريم ومن قائله، وتوعدهم عليه بالعذاب الأليم وباللعائن والغضب في الحياة الدنيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا هذا الأمر جيدا، ليعلم المسلم أن له منهاجا فريدا واضح المعالم والقسمات لابد أن يتبعه في إبان حياته الدنيا حتى يصل إلى الله تبارك وتعالى في سلام. ولذلك يحارب اليهود والنصارى في هذه الأيام، يحاربون لطمس هوية المسلم، لطمس عقيدته، لتشويه هذا المبدأ الأصيل، مبدأ الولاء والبراء، مبدأ تميز المسلم في سمته وهذه وسلوقه واعتقاده وأخلاقه وآدابه وجميع مناحي حياته. يقولون: نريد تأهيل الإسلام لموافقة قوانين العصر الحديث. الإسلام لا يحتاج إلى تأهيل من هؤلاء، الإسلام مهيأ ومؤهل لأن يقود البشرية منذ اللحظة الأولى التي طفعت فيها شمس الإسلام على هذه الحياة. لا يحتاج الإسلام إلى تأهيل من قوم ضالين مضلين كافرين بالله تبارك وتعالى، يريدون تشويه الإسلام واختزال تعاليم الإسلام واختزال شرائع الله تبارك وتعالى، وإخراج دين علماني لا يمت إلى دين الله بصلة إلى العباد، ليقول لهم: هذا هو الإسلام المطور، هذا هو الإسلام المحسن. تجديد الخطاب الديني، تجديد التشريعات، يعترضون على تشريعات الجهاد والعلاقات الدولية والسياسة الدولية التي هي شامة بين تشريعات الإسلام في تاريخ الأمم والشعوب. عقيدة الولاء والبراء يعدونها من باب الاعتداء على الحريات ونحو ذلك. لا، الإسلام لا يحجر على الحرية، بل الإسلام هو دين الحرية. وفهم العباد من دين الإسلام أنه بعث به النبي صلى الله عليه وسلم لتحرير البشرية التائهة الضالة التي ترصف في قيود الإلحاد والوثنية والجاهلية. ولذلك لما وقف ربعي بن عامر رضي الله تعالى عنه بين يدي رستم قال: من بعثكم؟ قال: الله. الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله الواحد القهار، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. هذه هي الثورة التحريرية الكبرى التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم. هذه هي الحرية الحقيقية، تحرير الإنسان من آثار الوثنية والجاهلية والإلحاد والعبودية لغير الله تبارك وتعالى. أن يكون المرء على بينة وذكر من دين الله عز وجل، أن يتوجه بالشعائر التعبدية إلى الله تبارك وتعالى. إفراد الله عز وجل حق التوحيد والتشريع والملك والحاكمية، الله تبارك وتعالى هو المستأهل لذلك، لا رب سواه ولا شريك له في ملكه ولا في حكمه ولا في آلائه ولا في آياته ولا في أسمائه ولا في صفاته. فالذين يدعون الآن أنهم يريدون تأهيل الإسلام لمواكبة العصر الحديث، نقول له إن الإسلام هو الذي صنع العصر الحديث. الإسلام أشرقت شمسه على قوم ضلال تائهين في بيداء الكفر والفسوق والعصيان، فأخرجهم من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، وارتقى بالبشرية التائهة والضالة والمرتكسة في أوحال الإلحاد والوثنية، ارتقى بها إلى أسمى معالم الحضارة. ولذلك يحاربون الإسلام الآن، لأن الإسلام أخذ شق طريقة وفق عالم الكفر ليفرض نفسه هناك. فأفاق هؤلاء الناس على دين الله عز وجل تشرق شمسه على أرضهم في عقر دارهم، بعد أن غزوا هذا العالم الإسلامي، بعد أن جاءت الأساطيل والجيوش فحطت ركابها هنا في قلب عالم الإسلام، واحتلوا ربعة العالم الإسلامي تقريبا في القرن المنصرم، حتى يئدوا صحوة الإسلام في قلب عالم الإسلام، وحتى يطردوا العلمانية التي هي لا دينية، أي أنها تفصل الدين تماما عن حياة البشر وتفصل الحكم الإلهي عن دنيا البشر. صنعوا ذلك ثم رحلوا عن بلادنا بعد أن غرزوا أسنابا وتلاميذا لهم في قلب عالم الإسلام. إذا بالإسلام يغب من جديد، وإذا بالإسلام يشق طريقه في قلب وفي عقر عالم الكفر نفسه. ولذلك ارتعى هؤلاء البشر، لقد جاءوا في القرن المنصرف فرفعوا عقيرتهم صد عن سبيل الله تبارك وتعالى. لما نزل اللورد كرومر إلى أرض مصر، كان أول تصريح أدلى به أن قال: جئت لأمحو ثلاث، جئت لأمحو ثلاث، القرآن والكعبة والأزهر. جاء من قلب أرض الأنجلوساكسون إلى قلب مصر ليمحو ثلاث: القرآن والكعبة والأزهر. وبعد قرن كامل من عمر الزمن ما استطاع أن يمحو القرآن ولا الكعبة، وإن كان استطاع أن يعبث في قوانين الأزهر، رغم أن الأزهر استعصى على هجمات المحتلين عبر العصور الإسلامية المختلفة. هكذا كانوا يتعاملون مع العالم الإسلامي. إن الجيش الذي شق طريقه إلى مدينة القدس وقف قائده في طلف وغرور اسمه اللورد الليمبي، يقول: الآن انتهت الحروب الصليبية. إنهم لا ينسون فترة الحروب الصليبية، حتى بوش يرفع عقيرته في قرن 21 قائلا: إنها حرب صليبية طويلة الأمد. لا ينسون الصليب ولا ينسون تخلف عباد الصليب ولا ينسون همجية أهل الصليب رغم تتابع القرون على هذه الهجمات البربرية التي قاد الصليبيون لاستئصال شأفة المسلمين في قلب العالم الإسلامي. الآن انتهت الحروب الصليبية. ماذا قال الجنرال كورو؟ أريدكم أن تستجروا مثل هذه العبارات وأن لا تنسوها لأنها تبين لكم حقيقة هؤلاء الذين يدعون الإخاء والمساواة والعلمانية والحرية وأن الدين لا يمت إلى أفعالهم بصلة. لا، هؤلاء صليبيون حقدة على دين الله تبارك وتعالى. الرجل الذي فتح مدينة دمشق قائد فرنسي اسمه كورو، كان اول ما بدأ به عندما دخل دمشق ان سأل عن مكان قبر صلاح الدين الايوبي، ثم ذهب اليه فركله بقدمه وقال ها قد عدنا يا صلاح الدين، اي ان ثارات عباد الصليب لم تطمس معالمها من اذهان وقلوب هؤلاء البشر رغم مرور مئات السنين، الا انهم لا ينسون ان صلاح الدين الايوبي وحد الامة الاسلامية وطرد هؤلاء من قلب عالم الاسلام وخرجوا كالكلاب من قلب العالم الاسلامي يبرون سيول الخيبة والخسارة والهوان، لا ينسون صلاح الدين الايوبي. كأن امثالهم من بعدهم حلفوا ان يبعثوا الحقد نيرانا وينتقموا، هذه حضارتهم الشر يملؤها، ماتت على صرحها الاخلاق والشيم. ارأيت الى اعداء الله تبارك وتعالى كيف يتعاملون معنا على وفق منهاج واضح خطط له عبر مئات السنين، عداء كامل لدين الله تبارك وتعالى. انهم يطرحون الان الاستفتاءات على الشعوب الاوروبية لمحاولة انتزاع الجنسيات الاوروبية ممن ينتمون الى دين الاسلام، لانهم اصبحوا كثرة كافرة تؤرق حكومات هذه الشعوب، لان المسلمين سيصبحون اغلبية في معظم القارة الاوروبية باذن الله تبارك وتعالى. أرأيت إلى عظمة الإسلام وإلى عبقرية هذه الشريعة يشق طريقه من غير معونة من المسلمين رغم تضعضع أركان دولة الإسلام، رغم تفرق المسلمين، رغم تشرذم أهل الدين، إلا أن الله تبارك وتعالى تكفل بحفظ دينه وبنصرة كتابه، ولذلك يحرز تقدما في كل يوم من أيام الله تبارك وتعالى. ولذلك نهانا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام عن التشبه بأعداء الله تبارك وتعالى. لابد أن يكون لك كإنسان مسلم نهج واضح في حياتك، في تقاليدك، في عاداتك، في ثقافتك، في حضارتك، في تطوراتك، في اقتصادك واجتماعك وسياستك ورياضتك وفي كل أمر من أمور الحياة، لابد أن تخضع لهذا المقياس الواضح والقسطاس المستقيم. لابد أن توزن كل تفوراتنا وأفكارنا في ميزان الشريعة الإسلامية لنطرح منها ما كان مصادما لكتاب الله وهدي رسوله عليه الصلاة والسلام، ولنعمل بعد ذلك بكل ما يتسق ويتفق ويتوائم مع تشريعات أنزلها الله تبارك وتعالى لتكون صالحة لكل زمان ومكان وهداية للبشرية عبر العصور. رسول الله صلى الله عليه وسلم تنبأ بأن هذه الأمة سيحدث فيها خلل عقائدي وبأن الهزيمة النفسية ستشق طريقها إلى قلوب ضعاف الإيمان من المسلمين، فقال عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فقال الناس يا رسول الله اليهود والنصارى، فقال ومن الناس إلا هم، أي أن المسلمين ستعتريهم فترات ضعف عقائدي يضطرون من خلالها إلى الانبهار بما عند الكافرين من زهرة الحياة الدنيا وغيرها من مباهج الحياة. ما هكذا أراد الله تبارك وتعالى لهذه الأمة أن تعمر الدنيا وتخرب الآخرة، بل نهى رسوله صلى الله عليه وسلم عن النظر إلى ما عند الكافرين فقال ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. الآن المسلمون في المشارق والمغارب يسيل لعابهم إلى ما يأتي من بلاد الكافرين فأصبحت الحضارة حضارتهم وأصبح المستورد من عند هؤلاء الناس يسبب هزيمة نفسية لأنه المعتمد عند جمهور عريض من أبناء الأمة الإسلامية. ويا ليت الأمر توقف عند مباهج الحياة والصناعات، لا بل تعدى ذلك إلى التشريعات والسياسات والقوانين وفيها ما فيها من الكفر والفسوق والعصيان وفيها ما فيها من التمرد على شرع الله تبارك وتعالى. فإذا بنا نسير كالأنعام خلف هؤلاء الضالين الحيارى الذين لا يوجد لهم شرع ولا يؤمنون بإله عاشوا للحياة الدنيا استعملوا سنن الله الكونية عملوا ودأبوا فآتاهم الله تبارك وتعالى جزاءهم في هذه الحياة. أما نحن المسلمين فلنا شرع ولنا دين كلما اقتربنا من هذه الشريعة كلما تحضرت الأمة وتقدمت
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد في الصحيحين من رواية ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد اليهود صياما في يوم عاشوراء فسأل عن ذلك فقالوا إنه يوم أنجى الله تعالى فيه موسى وقومه وأهلك فيه فرعون وقومه فصامه موسى شكرا لله ونحن نصومه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام نحن أولى بموسى منكم فقامه وأمر بصيامه. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال أحتسب على الله تعالى أن يكفر السنة التي قبله. وفي صحيح مسلم أيضا من رواية ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صام يوم عاشوراء فقال الصحابة يا رسول الله إنه يوم تعظمه يهود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا كان العام القابل صمنا التاسع بإذن الله. فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم من قابل. هذه الأحاديث فيها فضيلة صيام يوم عاشوراء والنبي صلى الله عليه وسلم
ذكر في الحديث الأول أنه أولى بموسى من اليهود وأمر بصيامه شكرا لله تبارك وتعالى تحقيقا لمبدأ الولاية والنصرة بين المؤمنين. فدين الإسلام هو الدين الجامع الذي يجمع سائر الأنبياء وأتباع الأنبياء إلى يوم القيامة. فالله تبارك وتعالى ذكر أن الدين عنده هو الإسلام، والإسلام هو الدين الذي وصى به النبيون أبناءهم من بعدهم. ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل، أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. ويوسف عليه الصلاة والسلام يتوجه إلى ربه تبارك وتعالى داعيا راجيا فيقول توفني مسلما وألحقني بالصالحين. والله عز وجل ينادي على العباد منذ أمد بعيد إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فدين الأنبياء وأتباع الأنبياء جميعا هو دين الإسلام، هو الملة التي ارتضاها الله تبارك وتعالى لسائر العالمين دينا. والولاية والنصرة لا بد أن تتحقق بين المسلمين في كل زمان ومكان. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام نحن أولى بموسى منهم، لأنه على الصراط المستقيم وصار على النهج الذي ارتضاه الله تبارك وتعالى للعالمين منهاجا، فأمر بصيام ذلك اليوم. وفي الحديث الثالث بين عليه الصلاة والسلام مبدأ في غاية الأهمية وهو مبدأ مخالفة أهل الكتاب. فالمسلمون لهم شرع جامع ونهج متميز لا بد أن يكون واضحا كل الوضوح في حفظ كل إنسان مسلم، أن الله تبارك وتعالى أنعم عليه بهذه الشريعة وأكملها وأتمها. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالله عز وجل أكمل لنا هذه الشرعة. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يضرس في نفوس أتباعه هذا المبدأ العظيم، مبدأ مخالفة المغضوب عليهم والضالين من اليهود والنصارى وسائر المشركين. فإذا كان من قبل ثم اليوم التاسع بإذن الله حتى لا نتشبه باليهود. فأصبح الأمر على ذلك أن السنة هي صيام يوم التاسع والعاشر من المحرم شكرا لنعمة الله على إنجاء موسى واقتفاء لأثر النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي صامه وسن للناس صيامه وسن لهم أن يقرنوا يوما آخر قبله أو بعده لمن فاته اليوم التاسع أن يصوم يوما بعد اليوم العاشر حتى لا يقع في مشابهة المشركين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عدت بالسيف بين يدي الساعة وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم. فالشريعة تأمرنا جميعا ألا نتشبه بأعداء الله تبارك وتعالى. فاليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالين نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن مثل هذه الأحاديث لا تستعدي المسلم على غيره من غير المسلمين، وإنما ترسم له الطريق الموصلة إلى الله تبارك وتعالى، تعلمه منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعبد ربه تبارك وتعالى على بصيرة، حتى يقف على حقيقة جلية الأمر الذي بعث به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فنحن كمسلمين نقرأ في كل ركعة نقفها بين يدي الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر أوضح بيان، فقال اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. فنحن إذن نتبرأ إلى الله تبارك وتعالى من هدي المغضوب عليهم والضالين، ونسأل ربنا تبارك وتعالى في كل ركعة أن يهدينا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله تبارك وتعالى عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. الأمة الإسلامية التي وعت هذا الدرس جيدا أمعنت في مخالفة اليهود والنصارى، والنبي صلى الله عليه وسلم سن لنا سنن الهدى التي نتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى، فنهانا أن نتشبه باليهود والنصارى في أي أمر من أمور حياتنا، سواء كان عقيدة أو عبادة أو سياسة أو اقتصادا أو اجتماعا. أمرنا أن نكون متميزين، فقال الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، وقال عليه الصلاة والسلام إنه لا يقوم بدين الله إلا من حاطه من جميع جوانبه، وقال للصحابة كونوا في الناس شامة، يعني علامة براقة واضحة ظاهرة، كونوا متميزين من بين سائر البشر بإسلامكم وبشرعكم. فنهانا عليه الصلاة والسلام أن نبدأ اليهود والنصارى بالسلام، فقال لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدهم في الطريق فاضطروه إلى أضيقه. إن هذا ليس من باب الإيذاء أو الاعتداء، إنما من باب لفت نفسية هذا الرجل إلى ما هو عليه من ضلال، لأنه ابتأت على الله تبارك وتعالى ونسب له الولد ونسب له من الإلحاد والشرك ما تبرأ منه القرآن الكريم ومن قائله، وتوعدهم عليه بالعذاب الأليم وباللعائن والغضب في الحياة الدنيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا هذا الأمر جيدا، ليعلم المسلم أن له منهاجا فريدا واضح المعالم والقسمات لا بد أن يتبعه في إبان حياته الدنيا حتى يصل إلى الله تبارك وتعالى في سلام. ولذلك يحارب اليهود والنصارى في هذه الأيام، يحاربون لطمس هوية المسلم، لطمس عقيدته، لتشويه هذا المبدأ الأصيل، مبدأ الولاء والبراء، مبدأ تميز المسلم في سمته وهذه وسلوقه واعتقاده وأخلاقه وآدابه وجميع مناحي حياته. يقولون نريد تأهيل الإسلام لموافقة قوانين العصر الحديث. الإسلام لا يحتاج إلى تأهيل من هؤلاء، الإسلام مهيأ ومؤهل لأن يقود البشرية منذ اللحظة الأولى التي طفعت فيها شمس الإسلام على هذه الحياة. لا يحتاج الإسلام إلى تأهيل من قوم ضالين مضلين كافرين بالله تبارك وتعالى، يريدون تشويه الإسلام واختزال تعاليم الإسلام واختزال شرائع الله تبارك وتعالى، وإخراج دين علماني لا يمت إلى دين الله بصلة إلى العباد، ليقول لهم هذا هو الإسلام المطور، هذا هو الإسلام المحسن. تكديد الخطاب الديني، تكديد التشريعات، يعترضون على تشريعات الجهاد والعلاقات الدولية والسياسة الدولية التي هي شامة بين تشريعات الإسلام في تاريخ الأمم والشعوب. عقيدة الولاء والبراء يعدونها من باب الاعتداء على الحريات ونحو ذلك. لا، الإسلام لا يحجر على الحرية، بل الإسلام هو دين الحرية. وفهم العباد من دين الإسلام أنه بعث به النبي صلى الله عليه وسلم لتحرير البشرية التائهة الضالة التي ترصف في قيود الإلحاد والوثنية والجاهلية. ولذلك لما وقف ربعي بن عامر رضي الله تعالى عنه بين يدي رستم، قال من بعثكم؟ قال الله. الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله الواحد القهار، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. هذه هي الثورة التحريرية الكبرى التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم. هذه هي الحرية الحقيقية، تحرير الإنسان من آثار الوثنية والجاهلية والإلحاد والعبودية لغير الله تبارك وتعالى. أن يكون المرء على بينة وذكر من دين الله عز وجل، أن يتوجه بالشعائر التعبدية إلى الله تبارك وتعالى، إفراد الله عز وجل بحق التوحيد والتشريع والملك والحاكمية. الله تبارك وتعالى هو المستأهل لذلك، لا رب سواه ولا شريك له في ملكه ولا في حكمه ولا في آلائه ولا في آياته ولا في أسمائه ولا في صفاته. فالذين يدعون الآن أنهم يريدون تأهيل الإسلام لمواكبة العصر الحديث، نقول له إن الإسلام هو الذي صنع العصر الحديث. الإسلام أشرقت شمسه على قوم ضلال تائهين في بيداء الكفر والفسوق والعصيان، فأخرجهم من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، وارتقى بالبشرية السائهة والضالة والمرتكسة في أوحال الإلحاد والوثنية، ارتقى بها إلى أسمى معالم الحضارة. ولذلك يحاربون الإسلام الآن، لأن الإسلام أخذ شق طريقة وسط عالم الكفر ليفرض نفسه هناك. فأفاق هؤلاء الناس على دين الله عز وجل تشرق شمسه على أرضهم في عقر دارهم، بعد أن غزوا هذا العالم الإسلامي، بعد أن جاءت الأساطيل والجيوش فحطت ركابها هنا في قلب عالم الإسلام، واحتلوا رقعة العالم الإسلامي تقريبا في القرن المنصرم حتى يئدوا صحوة الإسلام في قلب عالم الإسلام، وحتى يطردوا العلمانية التي هي لا دينية، أي أنها تفصل الدين تماما عن حياة البشر وتفصل الحكم الإلهي عن دنيا البشر. صنعوا ذلك ثم رحلوا عن بلادنا بعد أن غرزوا أسنابا وتلاميذا لهم في قلب عالم الإسلام. إذا بالإسلام يغب من جديد، وإذا بالإسلام يشق طريقه في قلب وفي عقر عالم الكفر نفسه. ولذلك ارتعى هؤلاء البشر، لقد جاءوا في القرن المنصرف فرفعوا عقيرتهم صد عن سبيل الله تبارك وتعالى. لما نزل اللورد كرومر إلى أرض مصر، كان أول تصريح أدلى به أن قال: جئت لأمحو ثلاث، جئت لأمحو ثلاث، القرآن والكعبة والأزهر. جاء من قلب أرض الأنجلوساكسون إلى قلب مصر ليمحو ثلاث: القرآن والكعبة والأزهر. وبعد قرن كامل من عمر الزمن ما استطاع أن يمحو القرآن ولا الكعبة، وإن كان استطاع أن يعبث في قوانين الأزهر، رغم أن الأزهر استعصى على هجمات المحتلين عبر العصور الإسلامية المختلفة. هكذا كانوا يتعاملون مع العالم الإسلامي. إن الجيش الذي شق طريقه إلى مدينة القدس وقف قائده في طلف وغرور اسمه اللورد الليمبي، يقول: الآن انتهت الحروب الصليبية. إنهم لا ينسون كثرة الحروب الصليبية. حتى بوش يرفع عقيرته في قرن 21 قائلا: إنها حرب صليبية طويلة الأمد. لا ينسون الصليب، ولا ينسون تخلف عباد الصليب، ولا ينسون همجية أهل الصليب، رغم تتابع القرون على هذه الهجمات البربرية التي قادها الصليبيون لاستئصال شأفة المسلمين في قلب العالم الإسلامي. الآن انتهت الحروب الصليبية. ماذا قال الجنرال كورو؟ أريدكم أن تستجروا مثل هذه العبارات وألا تنسوها، لأنها تبين لكم حقيقة هؤلاء الذين يدعون الإخاء والمساواة والعلمانية والحرية وأن الدين لا يمد إلى أفعالهم بصلة. لا، هؤلاء صليبيون حقدة على دين الله تبارك وتعالى. الرجل الذي فتح مدينة دمشق قائد فرنسي اسمه كورو، كان أول ما بدأ به عندما دخل دمشق أن سأل عن مكان قبر صلاح الدين الأيوبي، ثم ذهب إليه فركله بقدمه وقال: ها قد عدت يا صلاح الدين. أي أن ثارات عباد الصليب لم تطمس معالمها من أذهان وقلوب هؤلاء البشر رغم مرور مئات السنين، إلا أنهم لا ينسون أن صلاح الدين الأيوبي وحد الأمة الإسلامية وطرد هؤلاء من قلب عالم الإسلام، وخرجوا كالكلاب من قلب العالم الإسلامي يبرون سيول الخيبة والخسارة والهوان، لا ينسون صلاح الدين الأيوبي. كأن أمثالهم من بعدهم حلفوا أن يبعثوا الحقد نيرانا وينتقموا، هذه حضارتهم الشر يملأها، ماتت على طرحها الأخلاق والشيم. أرأيت إلى أعداء الله تبارك وتعالى كيف يتعاملون معنا على وفق منهاج واضح خطط له عبر مئات السنين، عداء كامل لدين الله تبارك وتعالى. انهم يطرحون الان الاستفتاءات على الشعوب الاوروبية لمحاولة انتزاع الجنسيات الاوروبية ممن ينتمون الى دين الاسلام، لانهم اصبحوا كثرة كافرة تؤرق حكومات هذه الشعوب، لان المسلمين سيصبحون اغلبية في معظم القارة الاوروبية باذن الله تبارك وتعالى. أرأيت إلى عظمة الإسلام وإلى عبقرية هذه الشريعة يشق طريقه من غير معونة من المسلمين، رغم تضعضع أركان دولة الإسلام، رغم تفرق المسلمين، رغم تشرذم أهل الدين، إلا أن الله تبارك وتعالى تكفل بحفظ دينه وبنصرة كتابه، ولذلك يحرز تقدما في كل يوم من أيام الله تبارك وتعالى. ولذلك نهانا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام عن التشبه بأعداء الله تبارك وتعالى. لابد أن يكون لك كإنسان مسلم نهج واضح في حياتك، في تقاليدك، في عاداتك، في ثقافتك، في حضارتك، في تطوراتك، في اقتصادك واجتماعك وسياستك ورياضتك، وفي كل أمر من أمور الحياة لابد أن تخضع لهذا المقياس الواضح والقسطاس المستقيم. لابد أن توزن كل تفوراتنا وأفكارنا في ميزان الشريعة الإسلامية، لنطرح منها ما كان مصادما لكتاب الله وهدي رسوله عليه الصلاة والسلام، ولنعمل بعد ذلك بكل ما يتفق ويتفق ويتوائم مع تشريعات أنزلها الله تبارك وتعالى لتكون صالحة لكل زمان ومكان وهداية للبشرية عبر العصور. رسول الله صلى الله عليه وسلم تنبأ بأن هذه الأمة سيحدث فيها خلل عقائدي، وبأن الهزيمة النفسية ستشق طريقها إلى قلوب ضعاف الإيمان من المسلمين، فقال عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فقال الناس: يا رسول الله، اليهود والنصارى. فقال: ومن الناس إلا هم. أي أن المسلمين ستعتريهم فترات ضعف عقائدي يضطرون من خلالها إلى الانبهار بما عند الكافرين من زهرة الحياة الدنيا وغيرها من مباهج الحياة. ما هكذا أراد الله تبارك وتعالى لهذه الأمة أن تعمر الدنيا وتخرب الآخرة، بل نهى رسوله صلى الله عليه وسلم عن النظر إلى ما عند الكافرين، فقال: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. الآن المسلمون في المشارق والمغارب يسيل لعابهم إلى ما يأتي من بلاد الكافرين، فأصبحت الحضارة حضارتهم، وأصبح المستورد من عند هؤلاء الناس يسبب هزيمة نفسية، لأنه المعتمد عند جمهور عريض من أبناء الأمة الإسلامية. ويا ليت الأمر توقف عند مباهج الحياة والصناعات، لا، بل تعدى ذلك إلى التشريعات والسياسات والقوانين، وفيها ما فيها من الكفر والفسوق والعصيان، وفيها ما فيها من التمرد على شرع الله تبارك وتعالى. فإذا بنا نسير كالأنعام خلف هؤلاء الضالين الحيارة الذين لا يوجد لهم شرع ولا يؤمنون بإله، عاشوا للحياة الدنيا استعملوا سنة الله الكونية، عملوا ودأبوا فآتاهم الله تبارك وتعالى جزاءهم في هذه الحياة. أما نحن المسلمين فلنا شرع ولنا دين، كلما اقتربنا من هذه الشريعة كلما تحضرت الأمة وتقدمت.
ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، في الصحيحين من رواية ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد اليهود صياما في يوم عاشوراء، فسأل عن ذلك فقالوا: إنه يوم أنجى الله تعالى فيه موسى وقومه وأهلك فيه فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا لله ونحن نصومه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نحن أولى بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال: أحتسب على الله تعالى أن يكفر السنة التي قبله. وفي صحيح مسلم أيضا من رواية ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صام يوم عاشوراء فقال الصحابة: يا رسول الله، إنه يوم تعظمه يهود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا كان العام القابل صمنا التاسع بإذن الله، فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم من قابل. هذه الأحاديث فيها فضيلة صيام يوم عاشوراء، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث الأول أنه أولى بموسى من اليهود وأمر بصيامه شكرا لله تبارك وتعالى تحقيقا لمبدأ الولاية والنصرة بين المؤمنين. فدين الإسلام هو الدين الجامع الذي يجمع سائر الأنبياء وأتباع الأنبياء إلى يوم القيامة. فالله تبارك وتعالى ذكر أن الدين عنده هو الإسلام، والإسلام هو الدين الذي وصى به النبيون أبناءهم من بعدهم، ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل، أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون.
ويوسف عليه الصلاة والسلام يتوجه إلى ربه تبارك وتعالى داعيا راجيا فيقول: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. والله عز وجل ينادي على العباد منذ أمد بعيد: إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فدين الأنبياء وأتباع الأنبياء جميعا هو دين الإسلام، هو الملة التي ارتضاها الله تبارك وتعالى لسائر العالمين دينا. والولاية والنصرة لا بد أن تتحقق بين المسلمين في كل زمان ومكان. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: نحن أولى بموسى منهم، لأنه على الصراط المستقيم وصار على النهج الذي ارتضاه الله تبارك وتعالى للعالمين منهاجا، فأمر بصيام ذلك اليوم. وفي الحديث الثالث بين عليه الصلاة والسلام مبدأ في غاية الأهمية، وهو مبدأ مخالفة أهل الكتاب. فالمسلمون لهم شرع جامع ونهج متميز لا بد أن يكون واضحا كل الوضوح في حفظ كل إنسان مسلم، أن الله تبارك وتعالى أنعم عليه بهذه الشريعة وأكملها وأتمها. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالله عز وجل أكمل لنا هذه الشرعة. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يطرس في نفوس أتباعه هذا المبدأ العظيم، مبدأ مخالفة المغضوب عليهم والضالين من اليهود والنصارى وسائر المشركين. فإذا كان من قابل ثم اليوم التاسع بإذن الله حتى لا نتشبه باليهود. فأصبح الأمر على ذلك أن السنة هي صيام يوم التاسع والعاشر من المحرم، شكرا لنعمة الله على إنجاء موسى واقتفاء لأثر النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي صامه وسن للناس صيامه، وسن لهم أن يقرنوا يوما آخر قبله أو بعده لمن فاته اليوم التاسع أن يصوم يوما بعد اليوم العاشر حتى لا يقع في مشابهة المشركين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعدت بالسيف بين يدي الساعة، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. فالشريعة تأمرنا جميعا ألا نتشبه بأعداء الله تبارك وتعالى. فاليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالين، نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن مثل هذه الأحاديث لا تستعدي المسلم على غيره من غير المسلمين، وإنما ترسم له الطريق الموصلة إلى الله تبارك وتعالى، تعلمه منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعبد ربه تبارك وتعالى على بصيرة، حتى يقف على حقيقة جلية الأمر الذي بعث به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فنحن كمسلمين نقرأ في كل ركعة نقفها بين يدي الله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر أوضح بيان، فقال: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. فنحن إذن نتبرأ إلى الله تبارك وتعالى من هدي المغضوب عليهم والضالين، ونسأل ربنا تبارك وتعالى في كل ركعة أن يهدينا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله تبارك وتعالى عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. الأمة الإسلامية التي وعت هذا الدرس جيدا أمعنت في مخالفة اليهود والنصارى، والنبي صلى الله عليه وسلم سن لنا سنن الهدى التي نتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. فنهانا أن نتشبه باليهود والنصارى في أي أمر من أمور حياتنا، سواء كان عقيدة أو عبادة أو سياسة أو اقتصادا أو اجتماعا. أمرنا أن نكون متميزين، فقال الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: إنه لا يقوم بدين الله إلا من حاطبوا من جميع جوانبه. وقال للصحابة: كونوا في الناس شامة، يعني علامة براقة واضحة ظاهرة، كونوا متميزين من بين سائر البشر بإسلامكم وبشرعكم. فنهانا عليه الصلاة والسلام أن نبدأ اليهود والنصارى بالسلام، فقال: لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدهم في الطريق فاضطروه إلى أضيقه. إن هذا ليس من باب الإيذاء أو الاعتداء، إنما من باب لفت نفسية هذا الرجل إلى ما هو عليه من ضلال، لأنه ابتأت على الله تبارك وتعالى ونسب له الولد ونسب له من الإلحاد والشرك ما تبرأ منه القرآن الكريم ومن قائله، وتوعدهم عليه بالعذاب الأليم وباللعائن والغضب في الحياة الدنيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا هذا الأمر جيدا، ليعلم المسلم أن له منهاجا فريدا واضح المعالم والقسمات لا بد أن يتبعه في إبان حياته الدنيا حتى يصل إلى الله تبارك وتعالى في سلام. ولذلك يحارب اليهود والنصارى في هذه الأيام، يحاربون لطمس هوية المسلم، لطمس عقيدته، لتشويه هذا المبدأ الأصيل، مبدأ الولاء والبراء، مبدأ تميز المسلم في سمته وهذه وسلوقه واعتقاده وأخلاقه وآدابه وجميع مناحي حياته. يقولون: نريد تأهيل الإسلام لموافقة قوانين العصر الحديث. الإسلام لا يحتاج إلى تأهيل من هؤلاء، الإسلام مهيأ ومؤهل لأن يقود البشرية منذ اللحظة الأولى التي طفعت فيها شمس الإسلام على هذه الحياة. لا يحتاج الإسلام إلى تأهيل من قوم ضالين مضلين كافرين بالله تبارك وتعالى، يريدون تشويه الإسلام واختزال تعاليم الإسلام واختزال شرائع الله تبارك وتعالى وإخراج دين علماني لا يمت إلى دين الله بصلة إلى العباد، ليقول لهم: هذا هو الإسلام المطور، هذا هو الإسلام المحسن. تجديد الخطاب الديني، تجديد التشريعات، يعترضون على تشريعات الجهاد والعلاقات الدولية والسياسة الدولية التي هي شامة بين تشريعات الإسلام في تاريخ الأمم والشعوب. عقيدة الولاء والبراء يعدونها من باب الاعتداء على الحريات ونحو ذلك. لا، الإسلام لا يحصر على الحرية، بل الإسلام هو دين الحرية. وفهم العباد من دين الإسلام أنه بعث به النبي صلى الله عليه وسلم لتحرير البشرية التائهة الضالة التي ترصف في قيود الإلحاد والوثنية والجاهلية. ولذلك لما وقف ربعي بن عامر رضي الله تعالى عنه بين يدي رستم، قال: من بعثكم؟ قال: الله. الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله الواحد القهار، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. هذه هي الثورة التحريرية الكبرى التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم، هذه هي الحرية الحقيقية، تحرير الإنسان من آثار الوثنية والجاهلية والإلحاد والعبودية لغير الله تبارك وتعالى. أن يكون المرء على بينة وذكر من دين الله عز وجل، أن يتوجه بالشعائر التعبدية إلى الله تبارك وتعالى. إفراد الله عز وجل بحق التوحيد والتشريع والملك والحاكمية، الله تبارك وتعالى هو المستأهل لذلك، لا رب سواه ولا شريك له في ملكه ولا في حكمه ولا في آلائه ولا في آياته ولا في أسمائه ولا في صفاته. فالذين يدعون الآن أنهم يريدون تأهيل الإسلام لمواكبة العصر الحديث نقول له إن الإسلام هو الذي صنع العصر الحديث. الإسلام أشرقت شمسه على قوم ضلال تائهين في بيداء الكفر والفسوق والعصيان فأخرجهم من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، وارتقى بالبشرية التائهة والضالة والمرتكسة في أوحال الإلحاد والوثنية ارتقى بها إلى أسمى معالم الحضارة. ولذلك يحاربون الإسلام الآن، لأن الإسلام أخذ شق طريقة وسط عالم الكفر ليفرض نفسه هناك، فأفاق هؤلاء الناس على دين الله عز وجل تشرق شمسه على أرضهم في عقر دارهم بعد أن غزوا هذا العالم الإسلامي، بعد أن جاءت الأساطيل والجيوش فحطت ركابها هنا في قلب عالم الإسلام واحتلوا رقعة العالم الإسلامي تقريبا في القرن المنصرم حتى يئدوا صحوة الإسلام في قلب عالم الإسلام وحتى يطردوا العلمانية التي هي اللا دينية، أي أنها تفصل الدين تماما عن حياة البشر وتفصل الحكم الإلهي عن دنيا البشر. صنعوا ذلك ثم رحلوا عن بلادنا بعد أن غرزوا أسنابا وتلاميذا لهم في قلب عالم الإسلام، إذا بالإسلام يغب من جديد وإذا بالإسلام يشق طريقه في قلب وفي عقر عالم الكفر نفسه. ولذلك ارتعى هؤلاء البشر، لقد جاءوا في القرن المنصرف فرفعوا عقيرتهم صد عن سبيل الله تبارك وتعالى. لما نزل اللورد كرومر إلى أرض مصر كان أول تصريح أدلى به أن قال جئت لأمحو ثلاث، جئت لأمحو ثلاث، القرآن والكعبة والأزهر. جاء من قلب أرض الأنجلوساكسون إلى قلب مصر لأمحو ثلاث، القرآن والكعبة والأزهر. وبعد قرن كامل من عمر الزمن ما استطاع أن يمحو القرآن ولا الكعبة، وإن كان استطاع أن يعبث في قوانين الأزهر رغم أن الأزهر استعصى على هجمات المحتلين عبر العصور الإسلامية المختلفة. هكذا كانوا يتعاملون مع العالم الإسلامي. إن الجيش الذي شق طريقه إلى مدينة القدس وقف قائده في طلف وغرور اسمه اللورد الليمبي يقول الآن انتهت الحروب الصليبية. إنهم لا ينسون فترة الحروب الصليبية، حتى بوش يرفع عقيرته في قرن 21 قائلا إنها حرب صليبية طويلة الأمد. لا ينسون الصليب ولا ينسون تخلف عباد الصليب ولا ينسون همجية أهل الصليب رغم تتابع القرون على هذه الهجمات البربرية التي قاد الصليبيون لاستئصال شأفة المسلمين في قلب العالم الإسلامي. الآن انتهت الحروب الصليبية. ماذا قال الجنرال كورو؟ أريدكم أن تستجروا مثل هذه العبارات وأن لا تنسوها، لأنها تبين لكم حقيقة هؤلاء الذين يدعون الإخاء والمساواة والعلمانية والحرية وأن الدين لا يمت إلى أفعالهم بصلة. لا، هؤلاء صليبيون حقدة على دين الله تبارك وتعالى. الرجل الذي فتح مدينة دمشق قائد فرنسي اسمه كورو كان أول ما بدأ به عندما دخل دمشق أن سأل عن مكان قبر صلاح الدين الأيوبي، ثم ذهب إليه فركله بقدمه وقال ها قد عدنا يا صلاح الدين، أي أن ثارات عباد الصليب لم تطمس معالمها من أذهان وقلوب هؤلاء البشر رغم مرور مئات السنين، إلا أنهم لا ينسون أن صلاح الدين الأيوبي وحد الأمة الإسلامية وطرد هؤلاء من قلب عالم الإسلام وخرجوا كالكلاب من قلب العالم الإسلامي يجرون سيول الخيبة والخسارة والهوان. لا ينسون صلاح الدين الأيوبي، كأن أمثالهم من بعدهم حلفوا أن يبعثوا الحقد نيرانا وينتقموا. هذه حضارتهم الشر يملؤها، ماتت على صرحها الأخلاق والشيم. أرأيت إلى أعداء الله تبارك وتعالى كيف يتعاملون معنا على وفق منهاج واضح خطط له عبر مئات السنين، عداء كامل لدين الله تبارك وتعالى. انهم يطرحون الان الاستفتاءات على الشعوب الاوروبية لمحاولة انتزاع الجنسيات الاوروبية ممن ينتمون الى دين الاسلام، لانهم اصبحوا كثرة كافرة تؤرق حكومات هذه الشعوب، لان المسلمين سيصبحون اغلبية في معظم القارة الاوروبية باذن الله تبارك وتعالى. أرأيت إلى عظمة الإسلام وإلى عبقرية هذه الشريعة يشق طريقه من غير معونة من المسلمين، رغم تضعضع أركان دولة الإسلام، رغم تفرق المسلمين، رغم تشرذم أهل الدين، إلا أن الله تبارك وتعالى تكفل بحفظ دينه وبنصرة كتابه، ولذلك يحرز تقدما في كل يوم من أيام الله تبارك وتعالى. ولذلك نهانا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام عن التشبه بأعداء الله تبارك وتعالى. لابد أن يكون لك كإنسان مسلم نهج واضح في حياتك، في تقاليدك، في عاداتك، في ثقافتك، في حضارتك، في تطوراتك، في اقتصادك واجتماعك وسياستك ورياضتك، وفي كل أمر من أمور الحياة لابد أن تخضع لهذا المقياس الواضح والقسطاس المستقيم. لابد أن توزن كل تفوراتنا وأفكارنا في ميزان الشريعة الإسلامية لنطرح منها ما كان مصادما لكتاب الله وهدي رسوله عليه الصلاة والسلام، ولنعمل بعد ذلك بكل ما يتفق ويتفق ويتوائم مع تشريعات أنزلها الله تبارك وتعالى لتكون صالحة لكل زمان ومكان وهداية للبشرية عبر العصور. رسول الله صلى الله عليه وسلم تنبأ بأن هذه الأمة سيحدث فيها خلل عقائدي، وبأن الهزيمة النفسية ستشق طريقها إلى قلوب ضعاف الإيمان من المسلمين، فقال عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فقال الناس: يا رسول الله، اليهود والنصارى. فقال: ومن الناس إلا هم؟ أي أن المسلمين ستعتريهم فترات ضعف عقائدي يضطرون من خلالها إلى الانبهار بما عند الكافرين من زهرة الحياة الدنيا وغيرها من مباهج الحياة. ما هكذا أراد الله تبارك وتعالى لهذه الأمة أن تعمر الدنيا وتخرب الآخرة؟ بل نهى رسوله صلى الله عليه وسلم عن النظر إلى ما عند الكافرين، فقال: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. الآن المسلمون في المشارق والمغارب يسيل لعابهم إلى ما يأتي من بلاد الكافرين، فأصبحت الحضارة حضارتهم، وأصبح المستورد من عند هؤلاء الناس يسبب هزيمة نفسية لأنه المعتمد عند جمهور عريض من أبناء الأمة الإسلامية. ويا ليت الأمر توقف عند مباهج الحياة والصناعات، لا، بل تعدى ذلك إلى التشريعات والسياسات والقوانين، وفيها ما فيها من الكفر والفسوق والعصيان، وفيها ما فيها من التمرد على شرع الله تبارك وتعالى. فإذا بنا نسير كالأنعام خلف هؤلاء الضالين الحيارى الذين لا يوجد لهم شرع ولا يؤمنون بإله، عاشوا للحياة الدنيا، استعملوا سنن الله الكونية، عملوا ودأبوا فآتاهم الله تبارك وتعالى جزاءهم في هذه الحياة. أما نحن المسلمين فلنا شرع ولنا دين، كلما اقتربنا من هذه الشريعة كلما تحضرت الأمة وتقدمت
نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، في الصحيحين من رواية ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد اليهود صياما في يوم عاشوراء، فسأل عن ذلك فقالوا: إنه يوم أنجى الله تعالى فيه موسى وقومه، وأهلك فيه فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا لله ونحن نصومه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نحن أولى بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال: أحتسب على الله تعالى أن يكفر السنة التي قبله. وفي صحيح مسلم أيضا من رواية ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صام يوم عاشوراء فقال الصحابة: يا رسول الله، إنه يوم تعظمه يهود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا كان العام القابل صمنا التاسع بإذن الله، فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم من قابل. هذه الأحاديث فيها فضيلة صيام يوم عاشوراء، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث الأول أنه أولى بموسى من اليهود، وأمر بصيامه شكرا لله تبارك وتعالى، تحقيقا لمبدأ الولاية والنصرة بين المؤمنين. فدين الإسلام هو الدين الجامع الذي يجمع سائر الأنبياء وأتباع الأنبياء إلى يوم القيامة. فالله تبارك وتعالى ذكر أن الدين عنده هو الإسلام، والإسلام هو الدين الذي وصى به النبيون أبناءهم من بعدهم: ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل، أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. ويوسف عليه الصلاة والسلام يتوجه إلى ربه تبارك وتعالى داعيا راجيا فيقول: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. والله عز وجل ينادي على العباد منذ أمد بعيد: إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فدين الأنبياء وأتباع الأنبياء جميعا هو دين الإسلام، هو الملة التي ارتضاها الله تبارك وتعالى لسائر العالمين دينا. والولاية والنصرة لا بد أن تتحقق بين المسلمين في كل زمان ومكان. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: نحن أولى بموسى منهم، لأنه على الصراط المستقيم
وصار على النهج الذي ارتضاه الله تبارك وتعالى للعالمين منهاجا، فأمر بصيام ذلك اليوم. وفي الحديث الثالث بين عليه الصلاة والسلام مبدأ في غاية الأهمية، وهو مبدأ مخالفة أهل الكتاب. فالمسلمون لهم شرع جامع ونهج متميز لا بد أن يكون واضحا كل الوضوح في حفظ كل إنسان مسلم، أن الله تبارك وتعالى أنعم عليه بهذه الشريعة وأكملها وأتمها. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالله عز وجل أكمل لنا هذه الشرعة، ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يضرس في نفوس أتباعه هذا المبدأ العظيم، مبدأ مخالفة المغضوب عليهم والضالين من اليهود والنصارى وسائر المشركين. فإذا كان من قابل ثم اليوم التاسع بإذن الله حتى لا نتشبه باليهود. فأصبح الأمر على ذلك أن السنة هي صيام يوم التاسع والعاشر من المحرم، شكرا لنعمة الله على إنجاء موسى واقتفاء لأثر النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي صامه وسن للناس صيامه، وسن لهم أن يقرنوا يوما آخر قبله أو بعده لمن فاته اليوم التاسع أن يصوم يوما بعد اليوم العاشر حتى لا يقع في مشابهة المشركين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعدت بالسيف بين يدي الساعة، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. فالشريعة تأمرنا جميعا ألا نتشبه بأعداء الله تبارك وتعالى، فاليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالين، نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن مثل هذه الأحاديث لا تستعد المسلم على غيره من غير المسلمين، وإنما ترسم له الطريق الموصلة إلى الله تبارك وتعالى، تعلمه منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعبد ربه تبارك وتعالى على بصيرة، حتى يقف على حقيقة جلية الأمر الذي بعث به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فنحن كمسلمين نقرأ في كل ركعة نقفها بين يدي الله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر أوضح بيان، فقال: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. فنحن إذن نتبرأ إلى الله تبارك وتعالى من هدي المغضوب عليهم والضالين، ونسأل ربنا تبارك وتعالى في كل ركعة أن يهدينا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله تبارك وتعالى عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. الأمة الإسلامية التي وعت هذا الدرس جيدا أمعنت في مخالفة اليهود والنصارى، والنبي صلى الله عليه وسلم سن لنا سنن الهدى التي نتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى، فنهانا أن نتشبه باليهود والنصارى في أي أمر من أمور حياتنا، سواء كان عقيدة أو عبادة أو سياسة أو اقتصادا أو اجتماعا. أمرنا أن نكون متميزين، فقال: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: إنه لا يقوم بدين الله إلا من حاطه من جميع جوانبه. وقال للصحابة: كونوا في الناس شامة، يعني علامة براقة واضحة ظاهرة، كونوا متميزين من بين سائر البشر بإسلامكم وبشرعكم. فنهانا عليه الصلاة والسلام أن نبدأ اليهود والنصارى بالسلام، فقال: لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدهم في الطريق فاضطروه إلى أضيقه. إن هذا ليس من باب الإيذاء أو الاعتداء، إنما من باب لفت نفسية هذا الرجل إلى ما هو عليه من ضلال، لأنه ابتأت على الله تبارك وتعالى ونسب له الولد ونسب له من الإلحاد والشرك ما تبرأ منه القرآن الكريم ومن قائله وتوعدهم عليه بالعذاب الأليم وباللعائن والغضب في الحياة الدنيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا هذا الأمر جيدا ليعلم المسلم أن له منهاجا فريدا واضح المعالم والقسمات لا بد أن يتبعه في إبان حياته الدنيا حتى يصل إلى الله تبارك وتعالى في سلام. ولذلك يحارب اليهود والنصارى في هذه الأيام، يحاربون لطمس هوية المسلم، لطمس عقيدته، لتشويه هذا المبدأ الأصيل، مبدأ الولاء والبراء، مبدأ تميز المسلم في سمته وهذه وسلوكه واعتقاده وأخلاقه وآدابه وجميع مناحي حياته. يقولون نريد تأهيل الإسلام لموافقة قوانين العصر الحديث. الإسلام لا يحتاج إلى تأهيل من هؤلاء، الإسلام مهيأ ومؤهل لأن يقود البشرية منذ اللحظة الأولى التي طفعت فيها شمس الإسلام على هذه الحياة. لا يحتاج الإسلام إلى تأهيل من قوم ضالين مضلين كافرين بالله تبارك وتعالى يريدون تشويه الإسلام واختزال تعاليم الإسلام واختزال شرائع الله تبارك وتعالى وإخراج دين علماني لا يمت إلى دين الله بصلة إلى العباد ليقول لهم هذا هو الإسلام المطور، هذا هو الإسلام المحسن، تجديد الخطاب الديني، تجديد التشريعات. يعترضون على تشريعات الجهاد والعلاقات الدولية والسياسة الدولية التي هي شامة بين تشريعات الإسلام في تاريخ الأمم والشعوب. عقيدة الولاء والبراء يعدونها من باب الاعتداء على الحريات ونحو ذلك. لا، الإسلام لا يحجر على الحرية، بل الإسلام هو دين الحرية. وفهم العباد من دين الإسلام أنه بعث به النبي صلى الله عليه وسلم لتحرير البشرية التائهة الضالة التي ترصف في قيود الإلحاد والوثنية والجاهلية. ولذلك لما وقف ربعي بن عامر رضي الله تعالى عنه بين يدي رستم قال من بعثكم؟ قال الله. الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله الواحد القهار، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. هذه هي الثورة التحريرية الكبرى التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم. هذه هي الحرية الحقيقية، تحرير الإنسان من آثار الوثنية والجاهلية والإلحاد والعبودية بغير الله تبارك وتعالى. أن يكون المرء على بينة وذكر من دين الله عز وجل، أن يتوجه بالشعائر التعبدية إلى الله تبارك وتعالى. إفراد الله عز وجل بحق التوحيد والتشريع والملك والحاكمية، الله تبارك وتعالى هو المستأهل لذلك، لا رب سواه ولا شريك له في ملكه ولا في حكمه ولا في آلائه ولا في آياته ولا في أسمائه ولا في صفاته. فالذين يدعون الآن أنهم يريدون تأهيل الإسلام لمواكبة العصر الحديث، نقول له إن الإسلام هو الذي صنع العصر الحديث. الإسلام أشرقت شمسه على قوم ضلال تائهين في بيداء الكفر والفسوق والعصيان، فأخرجهم من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، وارتقى بالبشرية التائهة والضالة والمرتكسة في أوحال الإلحاد والوثنية، ارتقى بها إلى أسمى معالم الحضارة. ولذلك يحاربون الإسلام الآن، لأن الإسلام أخذ شق طريقة وسط عالم الكفر ليفرض نفسه هناك. فأفاق هؤلاء الناس على دين الله عز وجل تشرق شمسه على أرضهم في عقر دارهم بعد أن غزوا هذا العالم الإسلامي بعد أن جاءت الأساطيل والجيوش فحطت ركابها هنا في قلب عالم الإسلام واحتلوا رقعة العالم الإسلامي تقريبا في القرن المنصرم حتى يئدوا صحوة الإسلام في قلب عالم الإسلام وحتى يطردوا العلمانية التي هي اللادينية أي أنها تفصل الدين تماما عن حياة البشر وتفصل الحكم الإلهي عن دنيا البشر صنعوا ذلك ثم رحلوا عن بلادنا بعد أن غرزوا أسنابا وتلاميذا لهم في قلب عالم الإسلام إذا بالإسلام يغب من جديد وإذا بالإسلام يشق طريقه في قلب وفي عقر عالم الكفر نفسه ولذلك ارتعى هؤلاء البشر لقد جاءوا في القرن المنصرف فرفعوا عقيرتهم صد عن سبيل الله تبارك وتعالى لما نزل اللورد كرومر إلى أرض مصر كان أول تصريح أدلى به أن قال جئت لأمحو ثلاث جئت لأمحو ثلاث القرآن والكعبة والأزهر جاء من قلب أرض الأنجلوساكسون إلى قلب مصر ليمحو ثلاث القرآن والكعبة والأزهر وبعد قرن كامل من عمر الزمن ما استطاع أن يمحو القرآن ولا الكعبة وإن كان استطاع أن يعبث في قوانين الأزهر رغم أن الأزهر استعصى على هجمات المحتلين عبر العصور الإسلامية المختلفة هكذا كانوا يتعاملون مع العالم الإسلامي إن الجيش الذي شق طريقه إلى مدينة القدس وقف قائده في طلف وغرور اسمه اللورد الليمبي يقول الآن انتهت الحروب الصليبية إنهم لا ينسون قطرة الحروب الصليبية حتى بوش يرفع عقيرته في قرن 21 قائلا إنها حرب صليبية طويلة الأمد لا ينسون الصليب ولا ينسون تخلف عباد الصليب ولا ينسون همجية أهل الصليب رغم تتابع القرون على هذه الهجمات البربرية التي قاد الصليبيون لاستئصال شأفة المسلمين في قلب العالم الإسلامي الآن انتهت الحروب الصليبية ماذا قال الجنرال كورو أريدكم أن تستجروا مثل هذه العبارات وأن لا تنسوها لأنها تبين لكم حقيقة هؤلاء الذين يدعون الإخاء والمساواة والعلمانية والحرية وأن الدين لا يمت إلى أفعالهم بصلة لا هؤلاء صليبيون حقدة على دين الله تبارك وتعالى الرجل الذي فتح مدينة دمشق قائد فرنسي اسمه كورو كان أول ما بدأ به عندما دخل دمشق أن سأل عن مكان قبر صلاح الدين الأيوبي ثم ذهب إليه فركله بقدمه وقال ها قد عدت يا صلاح الدين أي أن ثارات عباد الصليب لم تطمس معالمها من أذهان وقلوب هؤلاء البشر رغم مرور مئات السنين إلا أنهم لا ينسون أن صلاح الدين الأيوبي وحد الأمة الإسلامية وطرد هؤلاء من قلب عالم الإسلام وخرجوا كالكلاب من قلب العالم الإسلامي يجرون سيول الخيبة والخسارة والهوان لا ينسون صلاح الدين الأيوبي كأن أمثالهم من بعدهم حلفوا أن يبعثوا الحقد نيرانا وينتقموا هذه حضارتهم الشر يملؤها ماتت على صرحها الأخلاق والشيم أرأيت إلى أعداء الله تبارك وتعالى كيف يتعاملون معنا على وفق منهاج واضح خطط له عبر مئات السنين عداء كامل لدين الله تبارك وتعالى انهم يطرحون الان الاستفتاءات على الشعوب الاوروبية لمحاولة انتزاع الجنسيات الاوروبية ممن ينتمون الى دين الاسلام لانهم اصبحوا كثرة كافرة تؤرق حكومات هذه الشعوب لان المسلمين سيصبحون اغلبية في معظم القارة الاوروبية باذن الله تبارك وتعالى أرأيت إلى عظمة الإسلام وإلى عبقرية هذه الشريعة يشق طريقه من غير معونة من المسلمين، رغم تضعضع أركان دولة الإسلام، رغم تفرق المسلمين، رغم تشرذم أهل الدين، إلا أن الله تبارك وتعالى تكفل بحفظ دينه وبنصرة كتابه، ولذلك يحرز تقدما في كل يوم من أيام الله تبارك وتعالى. ولذلك نهانا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام عن التشبه بأعداء الله تبارك وتعالى. لابد أن يكون لك كإنسان مسلم نهج واضح في حياتك، في تقاليدك، في عاداتك، في ثقافتك، في حضارتك، في تطوراتك، في اقتصادك واجتماعك وسياستك ورياضتك، وفي كل أمر من أمور الحياة لابد أن تخضع لهذا المقياس الواضح والقسطاس المستقيم. لابد أن توزن كل تطوراتنا وأفكارنا في ميزان الشريعة الإسلامية، لنطرح منها ما كان مصادما لكتاب الله وهدي رسوله عليه الصلاة والسلام، ولنعمل بعد ذلك بكل ما يتفق ويتفق ويتوائم مع تشريعات أنزلها الله تبارك وتعالى، لتكون صالحة لكل زمان ومكان وهداية للبشرية عبر العصور. رسول الله صلى الله عليه وسلم تنبأ بأن هذه الأمة سيحدث فيها خلل عقائدي، وبأن الهزيمة النفسية ستشق طريقها إلى قلوب ضعاف الإيمان من المسلمين. فقال عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فقال الناس: يا رسول الله، اليهود والنصارى. فقال: ومن الناس إلا هم؟ أي أن المسلمين ستعتريهم فترات ضعف عقائدي يضطرون من خلالها إلى الانبهار بما عند الكافرين من زهرة الحياة الدنيا وغيرها من مباهج الحياة. ما هكذا أراد الله تبارك وتعالى لهذه الأمة أن تعمر الدنيا وتخرب الآخرة؟ بل نهى رسوله صلى الله عليه وسلم عن النظر إلى ما عند الكافرين، فقال: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. الآن المسلمون في المشارق والمغارب يسيل لعابهم إلى ما يأتي من بلاد الكافرين، فأصبحت الحضارة حضارتهم، وأصبح المستورد من عند هؤلاء الناس يسبب هزيمة نفسية لأنه المعتمد عند جمهور عريض من أبناء الأمة الإسلامية. ويا ليت الأمر توقف عند مباهج الحياة والصناعات، لا، بل تعدى ذلك إلى التشريعات والسياسات والقوانين، وفيها ما فيها